العضلي طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. إن شاء الله مع ميزان القرآن والسنة نحل كل مشاكلنا ونتغلب على كل أزماتنا ونتجمع مع كل إخواننا في مصر وخارج مصر، وترفع راية المسلمين جميعا موحدة عالية، ويعني نتحول إلى بلاد ناهضة غنية قوية بتصنع سلاحها بإيديها وبتاكل من أرضها وتصدر للعالمين، ومليئة بالعلماء وبالمفكرين، وبلد مليئة بالأخلاق، لأنه كل ده لن يكون إلا إذا التزمنا بالأخلاق، والأخلاق لن تكون إلا إذا رجعنا إلى القرآن والسنة. وعشان تسود الأخلاق ونحيا بالقرآن والسنة لازم نرجع لعلمائنا، واحنا معانا اليوم ضيوف مميزين من علمائنا. من اليمين شيخ علي ونيس، مرحبا بك. شيخ علي ونيس عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وعضو هيئة كبار العلماء بأنصار السنة المحمدية، وفوق ده وده طبعا مرشح في الأليوبية فردي عمال وفلاحين عن حزب الأصالة، ورمزه ورقة الشجر، وورقة الشجر الخضراء الجميلة دي
تكون خضراء
وربنا يخضرها على ايديك ان شاء الله. احنا بنبدأ بالشجرة وعاوزين في الاخر الثمر بقى
ان شاء الله،
بعد ما تنجح عاوزين ثمر ان شاء الله. شرفنا ايضا الاستاذ خالد الزعفراني، مرحبا بيك، وحشنا ابتسامتك وهدوءك وطيبتك
طيب.
الله يكرمك. الاستاذ خالد زعفراني وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والعداله والتنميه، مرحبا بيك.
مرحبا
بك. وطبعا شيخنا وحبيبنا الاستاذ الدكتور محمود شعبان علم،
ربنا يرفع قدرك.
الاستاذ الدكتور محمود شعبان استاذ بلاغه القران بجامعه الازهر، مرحبا بكم اجمعين.
ما هوش حتكش العصبيه بتاعتي.
لا انا بتابعك على القنوات الاخرى
ربنا يرفع قدرك.
احنا كنا بدانا من اول امس مشروعنا، المشروع النهضه الاخلاقي. احنا قلنا ان الجماعه الاخواني المسلمين عملوا مبادرة جيدة وقالوا ان احنا عندنا مشروع نهضة، وفرغوا او كلفوا نائب المرشد العام المهندس خيرت الشاطر بانه يتولى المشروع ويعمل دراسات مبكرة عشان تبقى ادينا، وقلنا ان هذا المشروع يجب الا يكون ملكا للاخوان وحدهم، ولكن ده لجموع الشعب واحنا نشارك فيه، وطلبناهم ان هم يعملوا وسائل اتصال مختلفة على الانترنت وغيرها وتواصل مباشر ولقاءات مباشرة عشان يكون ده مشروع الأمة. وإحنا قلنا إحنا في قناة القرآن والسنة هنتولى الجانب الأخلاقي في المشروع، وقلنا أنه بدون هذا الجانب المشروع يسقط. وإذا بعض المشروعات نجحت، هنقول أن في العالم مشروعات نجحت بدون أخلاق، هنقول أنه ده نادر، وبرضه هم نجحوا عشان هم عندهم أخلاقهم، يعني قد تكون مش مرجعيتها شرعية وتكون أخلاق منفعية أو للمصلحة، هو بيحسن عشان يسوق، بيوفي بالكلمة عشان يعرف يبيع ويبيع تاني وتالت ورابع، يعني هو ما بيتخلاش عن الأخلاق. خلاص القول، احنا كل يوم بناخد خلق من أخلاق النهضة، اللي بدون هذا الخلق مش ممكن ننهض، وإذا نهضنا لحظة أو سنة أو اتنين يبقى نهضنا بدون جذور ونعود فنفشل من جديد. اليوم يا شيخ علي هنبدأ بحضرتك، وعندنا خلق الإحسان. الإحسان عندنا ليه معنى شرعي وعندنا ليه معنى لغوي، الإجادة. احنا عايزين الاثنين مع بعض، عشان بهذه احنا اتكلمنا عن الإخلاص والتجرد في أول أمس، وأمس تكلمنا عن التعاون، واليوم سنتكلم عن الإحسان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. يسعدني في هذه الحلقة أن ألتقي بضيوف كرام وإخوة أعزاء وأساتذة فضلاء، وأن نكون ضيوفا على أستاذ دكتور عاطف عبد الرشيد حفظه الله تعالى، الذي نسعد دائما بلقائه بصورة مجازة جدا. الإحسان كما ذكر الدكتور عاطف أو وجه له معنيان: الإحسان بمعنى بذل الخير وإيصال المعروف إلى الغير، والإحسان أيضا بمعنى إتقان الشيء أو حسن الصنعة فيه، وكلا الأمرين ندب إليه شرع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا في كل شيء. وهذه ميزة المسؤول المتدين الذي يتولى أمر من أمور المسلمين، يحسنه فيكون قويا فيه ويكون أمينا عليه، كما قال سبحانه وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. الإحسان إلى الغير ده خلق المسلمين عموما، سواء كانوا مسؤولين أو غير مسؤولين. يعني هناك إحسان واجب، إحسان مفروض كإخراج أموال الزكاة، هذا إحسان واجب وفرض على كل من وأوجبه الله تعالى عليه من ملك نصابا وحال عليه الحول وغير ذلك. وهناك إحسان مستحب، حينما لا تجب الزكاة على الإنسان يحسن إلى الغير بما أفاض الله تعالى عليه من المال، ولا يشترط أن يكون شديد الثراء أو كثير الغنى، وإنما يخرج مما عنده. وهو خلق كريم تميزت به هذه الأمة من بين الأمم. أي إنسان يعيش في دولة غربية ينظر جدا أنك تجد إنسان يجود بشيء بلا مقابل، بخلاف أهل الإسلام. أهل الإسلام عندهم هذا الخلق، يمليه عليهم كتاب ربهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان في حق غير المسلم. حتى قال سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير لا يكون إلا كافرا، إنما نطعمكم لوجه الله. يعني الأسير عندنا وهو الكافر يطعم لوجه الله، نبتغي به بإطعامه وجه الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الإحسان في العمل، الموظف أحيانا يأتيه الإنسان فلا يكاد يؤدي عليه عقد الوظيفة، فالإحسان في الإسلام أن يؤدي ما أوجبه الله تعالى عليه وأن يزيد على هذا. الإحسان واجب وإحسان مستحب، الواجب أن يؤدي ما أمله عليه العقد، الإحسان الزائد أن يكون مساعدة زائدة.
شكرا جزاك الله خيرا الشيخ علي ونيس، وربنا وفقك وخضر ورقتك
إن شاء الله يا رب
اللي هننتقل فيها
الصالح إن شاء الله.
إن شاء الله. أستاذ خالد، إحنا الشيخ ونيس جزاه الله خيرا يعني جنح لفكرة الإحسان إلى الغير والإحسان بأشكاله كلها، لكن إحنا كمان عندنا أن تعبد الله كأنك تراه،
ده الشرع،
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسبحان الله، شوف الإحسان الشرعي لو التزمنا به يعمل يحقق الإحسان اللغوي بأنواعه المختلفة. يعني مراقبة الله عز وجل، مش معقول الواحد يبقى يعني يراقب الله عز وجل ويجله بحق جلاله وبعدين يكروت في الشغل، ومعنى كده ان احنا مش محسنين. مصري معروف عنه ان هو مش بتاع إجالة، ودي السمعة بره، يعني المعامل المصري يقول لك لا، ما اذا جبته هاتوا شغاله بقى في اعمال مش محتاجة إجالة. انما لو صنع، انا ابص للحاجات اللي جاية من الصين وبعضها يدوي، بعضها يبقى كله يدوي او في اجزاء يدوي. التماثل، ازاي دي بتبقى زي دي زي دي زي دي. احنا عندنا، انت لو اتعاقدت على طقم كراسي سفرة كده 8 كراسي والراجل وراك عينة وقلت له هتسلم عليها، تلاقي الكرسي الثاني غير الاولاني غير الثالث غير كل كرسي فيه
ابتكار بقى
ابتكار. تفضل يا استاذ خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. الإحسان في معناه الشرعي إتقان العمل، كالأثر: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا. في دي درجة مطلوبة شرعا، إحسان العمل. الدكتور عبد الرشيد بيقول إن الأمم الغربية، الإمام محمد عبده راح فرنسا فقال: أنا وجدت قوما غير مسلمين يعملون بأخلاق الإسلام، وهنا مسلمين يعملون بأخلاق غير أخلاق الإسلام. الأخلاق مطلوبة، والإحسان من الخلق المطلوب والذي حث عليه الشرع. وسيدنا عمر بن الخطاب كان يقول اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. هذه أشياء مطلوبة في الإسلام والمسلمين. ونحن أمام اختبار صعب. الغرب والليبراليين والعلمانيين وكل الاتجاهات التي تقف في المرصد الاتجاه الإسلامي تراهن على أن الاتجاه الإسلامي لن يستطيع أن يقيم نهضة متكاملة. ونحن بعون الله وثقة في المولى سبحانه وتعالى وثقة في تعاليم ديننا نثق إن شاء الله أننا يعني الاتجاهات الإسلامية تقوم بنهضة كبيرة، نهضة إنتاجية ونهضة أخلاقية ونهضة علمية في كل الاتجاهات. الرسول عليه الصلاة والسلام حث على إحسان العمل كما الأثر في إحسان الذبح، وهو كذلك في كل الأشياء المطلوبة الدنيوية والأخروية مطلوب الإحسان فيها. نحن أمام اختبار صعب. المسلمون لهم فلسفة حضارية خاصة بهم، الغرب له فلسفة حضارية خاصة به تنتج مكوناته الثقافية والأخلاقية، نحن هنا مكون وتراث ينتج لنا ثقافتنا وأخلاقنا التي نستطيع أن نمضي بها في الحياة. هذه الثقافة نؤجر بها عند الله سبحانه وتعالى إذا أحسننا العمل، ونؤجر بها في دنيانا أن ننشئ أمة قوية ذات منتجات صالحة ذات منتجات قوية. أنا أظن الحمد لله أن هو إذا كان الإخوان عدوا مشروع النهضة أن المشروع الأخلاقي هو الذي سيدفع المشروع العملي. وبعض إخواننا الذين زاروا الصين، الصين كان عندها أخلاق معينة والدول الغربية تريد أن تقضي على الصين، على الصين، فبدأت توارد لها الأخلاق الانحلال. بعدما كنت لا ترى في الصين فتاة تجلس مع فتاة في أوضاع مخلة أصبحت هذه منتشرة جدا، والغرب يعد العدة لكي ينهي الحضارة الصينية بالانحلال الأخلاقي. الحضارة الرومانية لم تنهار إلا بانهيار الأخلاق، الحضارة الفارسية لم تنهار إلا بانهيار الأخلاق. إذا أحسننا، إذا أحسننا الخلق وتمسكنا بخلق الإحسان فإن إن شاء الله سنقيم نهضة عظيمة أخلاقيا وعلميا وثقافيا واقتصاديا.
شكرا أستاذ خالد، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. وبالفعل يا أخواننا عشان نبقى احنا بنتكلم على الإحسان بمعنى، عشان طبعا الدكتور محمود هيلخص لنا ويغلف لنا الموضوع بشكل جيد، انه احنا كل واحد في موقعه يبقى محسن ويجيد وشاطر ومتدرب وماهر، وانه هذا الامر مش يكون لله عز وجل. يعني انا وانا بتدرب وبتعلم وبدرس وباخد دورات بنية لله، ثم وانا بعمل ايا كان عملي، ايا كان عملي لازم اشعر ان انا اكون محسن، محسن لله عز وجل. وده محتاج ضبط العقيدة والتوجه والنية، ثم مهارات مش بس مشيخة، لا ده انت عاوز تروح وتتدرب وتاخد دورات ودورة تانية ودورة تالتة وتشوف الحديث ايه وهكذا. ازاي نحقق هذا الهدف يا دكتور محمود؟ وبرضو سؤال، هو احنا من غير هذا الهدف ممكن ننهض؟ او سؤال تاني، انا لو مش محسن في العمل مذنب؟ وانا لو محسن في العمل بجد واجتهد، واحنا عارفين ان الاحسان في القول والفعل والفكر والتفكير انت بقى ادرى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام.
انا عاوز اعمل النهاردة معيار كلام البدلة هو كلام
الجلابية
ولا بتفرق؟ لا بالبدلة بلعلع وعاملين له فواصل والدنيا.
المهم ان كل الفواصل جابت حلو البدلة ولا في فاصل جابت حلو، يعني دي دعوة للانحلال اللبسي.
فاصل مش كويس ده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فالإحسان في اللغة بمعنى الإتقان وإيصال الخير إلى الغير. وفي الشرع عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الجملة تساوي كلمة المراقبة، أن تراقب الله عز وجل. مراقبة الله باب إحسان. لو قمت بأي عمل عبادة أو طاعة أو عمل دنيوي وأنت تراقب الله عز وجل وتخيلت أن الله يراك وتعاملت على هذا الأساس وخفت أن يطلع عليك على سوء أو على معصية، لزاما أن تؤدي ما عليك على أكمل وجه. قالوا إذا عصى العبد ربه في ظلمة مستترا من أعين الناس اطلع عليه رب الناس وقال له أي عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك. فالإحسان أن تراقب الله في قولك وفعلك، إن حدث ستتقن حتما.
حديث القرآن عن الإحسان يكفينا وأحسنوا أمر بالإحسان لكل الأمة، إذن الإحسان فرض عليها لأن الأمر للوجوب ما لم يصرف عن الوجوب صارف. أعظم ثمرة من ثمرات الإحسان معية الرحمن. قال الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أنا أريد أن أتوقف عند هذه الآية، الآية دي في سورة آخر آية في سورة النحل، قبلها حاجة عجيبة غريبة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ده آية كاملة في الدعوة إلى الله وكيفية الدعوة وطرائق الدعوة، وكل طريق له فئة، الحكمة الناس والموعظة الحسنة الناس، يبقى كل طريق له فئة تتعامل معها به. بعدها وإن عاقبتم، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، دي نزلت بعد غزوة بدر، غزوة أحد، لما مثل بمين؟ بسيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حومة الغضب والألم على وفاة عمه والتمثيل به، لئن أمكن الله منهم لأمثلن بسبعين منهم. أنا عاوز ده يبقى منهج تربوي للإخوان والسلفيين في التعامل مع الأمة دلوقتي. أنا معلش الحتة دي مهمة جدا في آلية التغيير الآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أمكنني الله منهم لأمثلن بسبعين منهم. شوف التدرج العجيب القلبي الرهيب من الله مع رسوله. أول حاجة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أول حاجة ضبط الغضب لتكون بالمثلية ولا تتخطى المثلية حتى لا ندخل من الحصول على الحق إلى الجور. من حقك مثل بك تمثل بإيه؟ بواحد بممثل بك، لكن في من طرف خفي ترغيب في العفو عن طريق إن التي تأتي مع القليل النادر والمشكوك فيه، وإن عاقبتم يعني نشك في عقابكم ونعلم أن العفو قريب منكم، مدركين؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بإيه؟ بمثلي ما عوقبتم به. والحديث عن المثلية مخيف، لما أجي أقول لك أقطع لك عقلة يعني لو زدت سنة صغيرة هنعمل إيه؟ هنقطع لك الزيادة أقصادها. يعني الحديث عن المثلية الدقيقة ترغيب ضمني أصلا في العفو، لأنك تخاف أن تجور فإن جرت أخذ منك، يبقى بيقلقك، يبقى لما تقلق اعف أحسن، الأسلم ليك العفو. شو ثم يرتقي درجة، وإن عاقبتم فعاقبتم ولئن صبرتم ولئن برضو، يعني وإذا صبرت يكون أفضل، يبقى يرتقي درجة أعلى في الترغيب في العفو. ولئن صبرتم له خير الصبر، ترغيب غير مباشر في العفو، إذا صبرت هو أفضل، ولئن صبرتم له خير للصابرين، ثم يرتقي درجة أعلى مباشرة واصبر، يعني من المثلية إلى الترغيب الضمني في العفو، إلى الترغيب غير المباشر في العفو، إلى الأمر المباشر بالعفو، واصبر وما صبرك إلا بالله. بس لا، ده فوق كده، مش بعد الصبر والعفو بس، لا، يسلم قلبك لهم بنسبة 100%. ولا تكو، وحذفت النون من فعل الكينونة، ولا تكن، لا اتبقت ولا تكو، ليه حذف النون هنا؟ قال لك إشارة إلى رفع أقل درجة من درجات الضيق في قلبك، أي ولا يكن عندك أقل درجة من الضيق، ولا تكو في ضيق مما يمكرون. الثمرة إيه؟ اللي هيسير بالمنهج ده ويعفو مع القدرة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني ثمرة العفو في موطن ألم القلب معية الله للمتقين وللمحسنين. يبقى أنا عاوز أقول الإحسان الشرعي هيوصلنا لمعية الله. طب معية الله معناها إيه؟ إذا كان الله معك فمن عليك، يعني الأمة الإسلامية لو أحسنت، الإخوان السلفيون الذين وصلوا إلى سدة الأمر الآن، إن أحسنوا سيكون الله معهم، سيعينهم على إصلاح كل شيء. يبقى الإحسان يجلب لنا معية الرحمن، يبقى الإحسان فريضة شرعية علينا الآن، ليعيننا ربنا في أن نصلح كل بني الإنسان. أما قضية ولا بلاش؟
بلاش
بلاش.
جزاك الله خيرا، شكرا أستاذنا دكتور محمود. إذن إخواننا المشاهدين، إحنا مطالبين بأن إحنا نحسن كل أعمالنا، وانت لما تحسن العمل وانا لما احسن عمل، اولا دي منفعة ومصلحة مباشرة هتشعر بيها، وانت لو بقيت شاطر حتى بالعقل قيمتك السوقية هتبقى اعلى، لو انت موظف هتترقى، ولو انت اتنقلت من عملك لعمل اخر مرتبك هيزيد، ولو انت حرفي هتاخد اجر افضل وتبقى من حقك تعلي وهتتحسن احوالنا الاقتصادية، فضلا عن ان احنا ربنا هيبارك لنا. لان انا لما بتفق مع الاستاذ خالد ان انا هعمل له عمل معين وهو بيظن ان انا هعمله له بجودة معينة، وبعد ما عملته لقى معمول 70%، لعله مش مسامحني ولعل انا مذنب، عدم وفاء للاتفاق وعدم وفاء للي انا يعني وعدته بيه، فده مش كله يعني مخالف للشرع. فضلا عن ان النهضة لن تكون الا اذا ان احنا كنا محسنين، والاحسان هيبدأ الاحسان في التخطيط في التفكير، والاحسان في التخطيط ثم الاحسان في التنفيذ والمراقبة والمتابعة والتنظيم وكل اركان العملية النهضوية او عملية التنمية. عموما تمنياتنا للمهندس خيرت الشاطر انه يعني يوفق، واحنا بنذكره بنقول له حط بند الاحسان بشكل علمي في الخطة ازاي انت قادرة، وربنا يوفقك ان شاء الله. نرجع لاهم موضوعاتنا الان. احنا كل اخواننا المشاهدين اكيد متابعين احداث شارع مجلس الوزراء ومجلس الشعب، وخرج للقصر العيني وبقت منطقة مشتعلة. انا يهمني ان انا هبدأ ببيان اصدار المجلس العسكري. بيقول اكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان احداث مجلس الوزراء تنفيذ لمخطط تآمري يهدف لتعطيل الانتخابات البرلمانية، وهو عنوان الموضوع العسكري. بيقول احداث مجلس الوزراء تستهدف الانتخابات، وشدد على ان هذا المخطط لن ينجح وستستمر الانتخابات البرلمانية حتى الانتهاء منها، واكد ان ما يحدث الان في منطقة مجلس الوزراء ومجلس الشعب هو احد خيوط المؤامرة على مصر، وقد بدأ التحرش بالقوات المسلحة تمهيدا لتصعيد الاحداث وافشال العملية الانتخابية التي تسير بنجاح وفق جدولها المخطط، وشدد على ان الانتخابات ستستكمل الى نهايتها رغم انف اي كاره او حاقد على مصر، وان القوات المسلحة ستتصدى بمنتهى العنف والقوة لكل اعمال البلطجة التي تستهدفها او تستهدف منشآت الدولة. واهاب المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالثوار الشرفاء عدم الانسياق وراء هذا المخطط الذي يراد به ارهاق القوات المسلحة واجهادها، وهو لن يحدث بإذن الله تعالى. فالقوات المسلحة المصرية تتعامل مع الموقف وهي تدرك أبعاده، ولن تنجح هذه المخططات في إحداث الوقيعة بين الشعب وجيش. وإحنا يعني لو علماءنا هيوافقونا بنناشد كل إخواننا، محدش يتوجه بقى نداء تعالوا الحقونا الشباب ينزل، حتى لو نزل يتفرج، النزول بيبقى عبء على الموضوع وربما يعني يعقده. نشوف رأيك يا شيخ علي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أي نداء بيوجه من إنسان لآخر لابد قبل إجابته أن يتفحصه وأن يتبينه أولا. أما أن يجيب كل مكلف أي منادي من يديه فهذا مما لم يأمر به الله تعالى وما لم يأمر به رسول صلى الله عليه وسلم، بل نعت العرب قديما على أن يفعل هذا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة، فيعني أنهم يطيعون من دعاهم دون أن يعلموا إلى أين يكون الذهاب، وهذا يؤدي للأسف الشديد إلى إزهاق الأرواح البريئة وإلى إتلاف الأموال المعصومة وإلى إراقة الدماء التي نهى الله سبحانه وتعالى عن إراقتها. فأنا أيضا من هذا المنبر أناشد كل مصري يعيش على أرض مصر ألا يجيب أحدا إلى مثل هذا، حتى كما قال الدكتور عاطف ولو كان متفرجا، لأن المتفرج سيصيبه مما يصيب الآخرين، وكثير من الناس يعني يجمعون الناس بهذه الطريقة لا يكون أحد في المكان أصلا، فيبدأ بدعاء الناس وندبهم إلى هذا المكان، فيظهر الأمر أن كل من تواجد في هذا المكان ذهب ليرى ما هناك وليس ثم شيء، يعني ليس هناك شيء يدعو إلى الحضور أو يدعو إلى الذهاب إلى هناك. فلذلك أنا أناشد كل مصري ألا يجيب هذه الدعوات مهما كانت من أي إنسان، لا سيما في هذه المرحلة التي نريد أن نخرج منها سالمين. مرحلة الانتخابات الحمد لله
المرحلة الأولى والمرحلة الثانية في منتصفها الآن، باقي المرحلة الثالثة وتستقر الأمور إن شاء الله.
جزاك الله خيرا، شكرا شيخ علي. أستاذ خالد زعفران، إحنا جالنا خبر الآن استشهاد أمين الفتوى بدار الإفتاء في أحداث مجلس الوزراء. أعلنت دار الإفتاء المصرية أن عماد عفت أمين الفتوى بها توفي مساء اليوم الجمعة في أحداث العنف أمام مجلس الوزراء إثر إصابته بطلق ناري. وأكد مصدر مسؤول بالإفتاء أنها تحتسب شهيدا عند الله ولا يعلمون سبب تواجده عند مجلس الوزراء، وطالبت دار الإفتاء بالتحقيق في الوفاة وأسبابها، ولم يتبين لها بعد مصدر الرصاص الذي تسبب في وفاته، ودار الإفتاء تؤكد إذا كان تواجده للتظاهر فهذا شأن يخص. شوف تعليقك. وإحنا طبعا عاوزين ما ننساش، إحنا شفنا موضوع موقعة الحواوشي أو غزوة الحواوشي اللي كانت يوم الأربع، وبرضو كانت كأنه في حد في التوقيت ده مش عاوز قبل مرحلة الانتخابات التانية ما تعدي يعمل يشعل البلد نار ويقلب. وانا بصراحة الكلام اللي قريناه في البيان اللي موجود بتاع المجلس العسكري كلام وجيه ومنطقي يعني، لكن نشوف رأي حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا شفت على الطبيعة المظاهرات وانا جاي في اسكندرية قدام المنطقة الشمالية، معطل المرور، وقفنا نستمع للهتافات. فمن الهتافات اللي سمعتها يعني هتاف كده بيتضمن يا السعودية فين فلوسك اللي انت اديتها الاخوان عشان انتخابات وحاجات زي كده.
السعودية بتدي قطر، ده قطر بتدي الاخوان.
السعودية
بتدي
السلفيين.
ده ايران. ايران بتدي السلفيين.
لكن هتاف اللي انا سمعته هو ان السعودية بتدي. فده طبعا هتاف ده بيوضح الاتجاه، بيوضح الهدف. الحقيقة ان زي ما انا تابعت اخر نشرة كانت الساعة 10 عن احداث مجلس الشارع، مجلس الشعب، مجلس الصورة، ان في اتنين قتلوا، وان الحرس بتاع مجلس الشعب ومجلس الوزراء بيأمن المجلسين من الداخل، وان في قصف طوب من المتظاهرين، وان اهالي عبدين جو دخلوا شارع مجلس الوزراء وبدأوا عشان يعملوا حاجز بينهم وبين المتظاهرين وبين قوات الشرطة، ما قبلهمش المتظاهرين واشتبكوا معاهم. دي كلها تداعيات غريبة جدا وفتنة وهرج ومرج. الحقيقة برضو مصر يعني الامور تمت في تونس بثلاثة ووضوح. فرق بين مصر وبين تونس فرق كبير جدا. مصر دي دولة 85 مليون نسمة. مصر الدولة بتجاور اسرائيل.
اسرائيل بتقولك الفرق بيننا وبين تونس اسرائيل.
اسرائيل. اسرائيل دي مش اسرائيل بس، مش هي دولة، دولة اليهود. مش ده مش اليهود بسلوكهم وبتاريخهم وبالصراع اللي بيننا وبينهم الى قيام الساعة. لا. ده اليهود هي قنطرة، قنطرة الغرب في المنطقة. دي القاعدة العسكرية الدائمة للغرب في منطقة الشرق الاسلامي. مصر تجاور اسرائيل. مصر هي العنصر الاساسي الفعال في الصراع مع اسرائيل ومع الفكرة الغربية ومع العالم الغربي. مصر هي شعبها من الشعوب القريبة جدا للتدين السهل البسيط السريع. مصر فيها انضج الحركات الاسلامية. مصر فيها اغلب العلماء. مصر فيها الازهر. فالعيون مركزة على مصر والاسهم متجهة لها. فاحنا ده شيء طبيعي اللي بيحصل. الانتخابات افرزت ان الاتجاهات الاسلامية الحرية والعدالة، مثل الاخوان المسلمين خد اصوات كتيرة، حزب النور تلاه خد اصوات كتيرة جدا. دي ولو اي احزاب اسلامية اخرى نزلت وعرضت نفسها هتاخد برضو اصوات هتتفوق على الاحزاب الليبرالية التانية. لان دي هي هوية الشعب، هي اختياراته، هي موروث ثقافي. انا قريت لحسان عبد القدوس سنة 71، كنت لسه متدين، كنت صغير ولسه بادئ في الالتزام، واستغربت جدا. نزلت لحسان عبد القدوس مقال الاقوى عقيدة سياسية في العالم العربي هي العقيدة السياسية الاسلامية. الكلام ده سنة 71، لسه جمال عبد الناصر كان ميت لسنة، حسن انور السادات مجد. الصحوة الاسلامية لسه بداياتها في مصر. فالعقيدة السياسية الإسلامية هي العقيدة الأولى وهي العقيدة في العالم العربي كله والعالم الإسلامي كله. طبعا هم استحدثوا لنا الليبرالية منذ العشرينات بعد سقوط الخلافة، وبعد لما سقطت النظرية الليبرالية بهزيمة 48 بدأ يعرض علينا النظام الاشتراكي والانقلابات العسكرية التي بدأت في مصر وفي سوريا. حسن الزعيم بيعرض الفكر الاشتراكي، هو هذا الفكر الاشتراكي بهزيمة 67 وأرضى الأمة إلى ما دفعنا ثمنه في هزيمة اسرائيل وهزيمة اخلاقية واقتصادية. الأمة بدأت تفيق. دي فوق طبيعية فطرية انها ترجع للأساس للتراث الإسلام ببساطته. الموضوع مش موضوع الإخوان ولا موضوع السلفيين. الأمة نفسها ملايين الأمة عندها حس إسلامي، عندها ثقافة إسلامية، عندها حب للإسلام. ده البركان يعني جماعة الإخوان مع قوتها واتجاه السلفي وحزب النور مع قوته لا يعادل أبدا القوة الإسلامية الضخمة المخزونة في الشعب المصري ده اللي هو عين الغرب وعين إسرائيل عليها. مصر تستطيع إذا أنشأت نظام إسلامي راقي متكامل يقوم على التسامح وعلى روح الإسلام الحقيقية وعلى ما جاء به الأئمة، هتستطيع أن تقيم أمة قوية مش أخلاقيا بس ولا دينيا، قوية اقتصاديا، قوية سياسيا، قوية عسكريا، قوية حضاريا. ومصر حتى على طول كل الدول الإسلامية من إندونيسيا لحد المغرب هتقلد مصر. وزي انا ما رحت بلدان عربية اخرى واخواني اكيد راحوا شفنا ازاي تأثير مصر، تأثير الاتجاهات الاسلامية في مصر تأثر في كل اتجاهات. فنحن يعني في ظر في السهام لنا لمصر، ويعني يجب ان نعرف ان الامور لم تمر بسهولة، دي هتكون وهيكون بعدها. ولكن يعني اخواننا
طب يا استاذ خالد، معنى كده انه هذا الفهم البديهي اللي مفروض كلنا متفقين عليه ان هناك اعداء وهناك متربصين بالوطن قضيتهم الوطن مش قضيتهم فصيل سياسي ما،
لا طبعا.
الشباب اللي بيأكل هذا الطعم هل هو بريء 100% ولا هل هو متهم وضالع في المؤامرة 100% ولا في خليط منه ومنه؟ لان هي دي المشكلة. وبعدين انت حين تشوف المشاهد ربما تستفز بعض الشباب يروح، زي ما انا كنت بقول محدش يروح، فاللي بيروح بيكسر العدد. لما العدد بيكتر بيجرئ السفيه ما بينهم او اللي صاحب اجندة منهم انه يدار في وسط المجموع ويعمل اللي يعمله. فازاي يعني هذا الوعي موجود بحيث انه زي ما انا كنت اعلنت كتير انه خلونا نقول ان التظاهر او النزول للميادين يجب انه يتم بشكل جمعي ومن خلال الجماعات المحترمة اللي ثبت ان هي حريصة على الوطن، مش دعوة تلفزيونية ولا دعوة فردية ولا ناشط يطلع يقول كلمتين وناشط يرد عليه بكلمتين وكله يروح بقى ينزل. يبقى انا من غير ما اقصد بقيت انا طوبة في, 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 في بناء افساد الدولة، شاركت في هذا الفساد.
هو طبعا زي حضرتك قلت هو خليط. هو احنا افراز العهد بتاع حسني مبارك والعهد اللي قبله والعهد اللي قبله نتج اعداد رهيبه من الشباب ضايعه بدون عمل بدون هويه بدون هدف بدون امل. ده عامل عندها نوع من الضياع. فدي انسياقها سهل جدا. لا شك ان في الموجودين في عناصر موجهه وتعي ما تقول جيدا وفي عناصر منساقه كتيره جدا. كثير من الشباب دول انا اتكلمت مع بعضهم في ضياع. لا انت يعني لا هو عارف هو بيعمل ايه ولا هو عارف هو عاوز ايه. يعني هو بيشتكي من اشياء كنا بنشتكي منها. بيشتكي في المجلس العسكري طباطو في بعض القرارات سلبيات مجلس وزراء في كلنا بنشتكي منها، لكن مش هو الحل. يعني احنا دي شكوى وحقيقه وعيب، لكن مش الحل انه ينزل التظاهرات اللي هي في مجلس شارع مجلس وزراء قدام المنطقه الشماليه في اسكندريه. انا قعدت انظر
لهم. لا وبعدين الطلبات يقول لك ايه عايزين يستقل الوجود ونعمل مجلس رئاسي.
انت مين انت؟
هنبدا من الاول.
انت مين طيب؟
انا الحقيقه
حاجه خلع. انت مين؟
انا الحقيقه
ده مين اللي بيتكلم؟ انت مين؟ انت الشعب؟ انت مصر؟ ال 80 مليون مش عاجبينك وانت اللي هتقود مصر؟ وكلهم عيال 15 16 سنه؟ انا شفت مناظر يندلها الجبين. حرام ما ينفعش نسكت على الكلام ده. وكل شويه هنرجع لمبارك والضرب وبيعملوا لا في شيء من الحزم فقط ليزدجروا. مش ما ينفعش كده.
رافعين
البلد بتولع.
يسقط النهارده يسقط حسن مبارك. انا انت ذكرتني دلوقتي
هو فين حسن؟ انت لسه ميت.
عند
ما تعرفش ان حسن غرف داهيه
عند المنطقه الشماليه. شفت
شو العيال كله والله
مكتوب عليه يسقط حسن مبارك. هي فعلا زي الشيخ محمود اصلا.
طيب متاولي معاه اتصالات عشان نهدد الدكتور محمود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
استغفر الله العظيم يا رب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل مع حضرتك.
والله أنا بس يعني عايز أقدم دلوقتي، يعني إحنا دلوقتي واجب علينا كأي واحد مصري دلوقتي المستشار مؤتمن والدين النصيحة. ومصر في المرحلة دي محتاجين دلوقتي كل واحد يكون كلامه يعني فعلا يهدي ويقلل الفتنة. وأنا من رأيي دلوقتي إن في حاجات مهمة لازم نعترف بيها وحقائق لازم نعترف بيها. إحنا طبعا مع الـ 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 يعني أي ضد أي واحد راجل شرطة أو راجل أمن يستخدم العنف ضد أي واحد. اللي حصل النهاردة شيء يعني بصراحة مستفز. أنا ضد استفزاز الشرطة ولا ضد استفزاز الأمن والكلام ده. يعني دي حقيقة لازم نعرفها. العدل أساس الملك. لما يجي ضابط شرطة أو ضابط شرطة عسكرية ويهين واحد مواطن أو يبهدله حاجة زي كده لازم نقضي على الموضوع ده. لما يطلعوا يرموا طوب فوق مكان حيوي حرق المكان نفسه وحرق مجلس الشعب وحرق الأماكن دي شيء ما فيش أي واحد يرضى عنه. اللي بيحصل ده دلوقتي من الطرفين شيء غير مقبول. الحاجة عشان نعالج الموضوع ده لازم ننصح أولا. أول حاجة لازم دلوقتي كل القوى اللي مسؤولة عن أمن الأماكن دي تنزل سواء كان دفاع مدني سواء كانت شرطة سواء كان كل حاجة كله ينزل في المكان ده. ما نسيبش مصر تتحرق وإحنا قاعدين نتفرج عليها. ليه نقعد فترة كبيرة ما نتخذش قرار؟ يعني لازم نحمل المسؤولية للجميع. العسكري اللي استفز مشاعر الناس وأمر العساكر بضرب الطوب والمنظر المسيء للمصري في العالم كله ده لازم يتحمل مسؤوليته ولازم يطلع المجلس العسكري يقول أنا حاكم العسكري اللي عمل كده. أول حاجة العدل أساس الملك هو ده اللي يهدي الناس. إنما احنا نقعد نقول في عملاء وفي طرف ثالث وفي ناس مؤامرة وفي حاجات زي كده في احنا مش منكرين إن في ناس بتلعب على الوثيرة دي بس ما تديليش الفرصة. تاني حاجة ان لازم مش عايزين نعالج المشاكل بالعقلية الامنية بتاعت حسن مبارك وبتاعت النظام السابق ان احنا كل حاجة بالقهر وبالامن وبالحجم ونجتك ونقبض ونكر ونعذب. لا في حل سياسي كان في الامور اللي زي دي لازم تتعالج بالحل السياسي. والحل السياسي لازم المجلس العسكري في المواقف اللي زي دي عشان ما يتهمش باي شيء يكون ليه حل سريع وما يستناش لحد ما البلد تولع. النهاردة لما نشوف مجلس الشعب والاماكن الحيوية وتراث مصر بتحرق واحنا قاعدين نتفرج وقاعدين نقول مين المسؤول. لا مين المسؤول عن الكلام ده سواء كان مجلس الوزارة او بتاع المفروض يطلع في أي لو في اي دولة في العالم بيطلع رئيس الوزراء يقدم استقالته فورا. ما يستناش لحد ما البلد تتحرق. افرض دي سفارة من السفارات لو اي سفارة دولة في العالم كان الدولة دلوقتي قامت وقالت الدنيا اتقلبت على السفارة. لكن لما نشوف مجلس الشعب بيتحرق وقد يكون فيه وثائق مش عايزين الشعب يعرفه مش عايزين مجلس الشعب اللي جاي يتعرف عليه وعايزين يحرقه في البلد واحنا قاعدين نتفرج.
مين اللي بيحرق يا
استاذ؟
يا استاذ مين اللي بيحرق؟
مسؤولين عن الكلام ده سواء كان من الشرطة العسكرية او كان من البلطجية اللي بيضربوا في واحنا بنتفرج عليهم. لازم الاثنين يتحاكموا وما نسمعش اي حد ان هو يسيب مشاعرنا او ان هو انا مش بطلب اي واحد ينزل دلوقتي في المكان ده هو انسان بيساهم في الحقيقه. انا بوافقك يا دكتور عاطف في الكلام اللي انت قلته ان محدش ينزل مش عايزين حد ينزل ولا يسير ولا ينفذ المخطط والمؤامره على الشعب المصري.
يا اخي طارق سمعنا؟
ايوه
الدكتور محمود هسالك سؤال.
مين اللي بيحرق دلوقتي يا استاذ طارق؟
بيحرق فين؟
انت بتقول في حريق في مجلس الشعب وفي في اعتداء على مجلس
الشعب. انت مش شايفين حضرتك القرارات اللي كده بيحرقوا الاماكن الحيويه في مصر؟
طيب سؤال انت بتقول عسكري غلط بسالك انت تعرف ايه سبب المشكله؟
ايوه عارف سبب المشكله.
قول
سبب المشكله. ان في عيل من بتوع النادي الاهلي ولا الاهلي دول بيلعبوا كوره دخل الكوره في واحد من الشرطه العسكريه اهان الراجل بتاع الشرطه العسكريه استفزه دخله ضربوا ضرب مبرح جدا وطلعه قدام الناس كان يعني ميت شبه ميت وضرب في الجمجمه وخد حريمه وقعد يضربه ويعذبه ونايمه في الارض يعني عمل حاجات مش مشينه. فهو ده اللي استفز المشاعر راحوا الناس ضربوا طوب بدات المشكله. فبتاع الشرطه العسكريه كان المفروض يعني يتسم بالحال وبعدين امر الناس اللي عساكر اللي يطلعوا فوق مجلس الشعب يضربوا الناس بالطوب وكان منظر مش معقول. الراجل ده لازم يتحاكم. يعني زي ما انا بقول البلطجي اللي بره بتاع الشرطه العسكريه ده بلطجي والعساكر اللي عملت فوق مجلس الشعب ده كده بلطجيه لازم يتحاكموا كلهم.
يعني البدايه نقول الحق واحد بيلعب كوره الكوره دخلت جوه
بيلعب كوره
بيلعبوا كوره قدام مجلس الشعب
بيلعب هم قافلين الشارع اصلا
ده احنا ما بنعرفش نحط رجلنا في الشارع
يا عم. انا احنا بنقول دلوقتي الناس دي يعني الناس دي دلوقتي الحل السلمي يعني لازم نحل المواضيع بتاعتنا بطريقه سياسيه.
اللي بيلعب كره ده شاب ولا طفل صغير؟
شاب
دخلت الكره جوه ضربوه؟
لا اللي هو يعني شتم بتاع الشرطة العسكرية.
شتم
بتاع الكورة. شتم بتاع الشرطة.
ايوه الواد شتم وفبتاع الشرطة العسكرية بعت حد جابه جوه مجلس الشعب ضربوه كسروه جمجمة وبيطلعوه متبهدل خالص. فهو ده اللي استثار مشاعر الشباب. الناس قاعدة كانوا مسلمين وقاعدين ما فيش معتصمين في حالهم. احنا بنتكلم دلوقتي احنا ضد اي ظلم في اي طرف.
عموما يا طارق احنا متفقين معاك في العموم، انما لازم نتساءل واحنا هنسأل دكتور محمود على درء الشبهات. المشكلة كلها بتكمن في تواجد الشباب ده.
القصص ده شافوا
مصدره منين؟ شافوا كله سماعي. انه
هو شافه يبقى كله غلطان
بالمفهوم الشرعي. دكتور محمود انت المفروض شرعا بتطرح الشبهات. انا وجودي في مجلس شارع مجلس الشعب وغلق لي واحتكاكي برئيس الوزراء يخش وما يخشش والوقتي في
انا مين
شباب
انا مين امثل مين؟
الناس اللي نجحت من مجلس الشعب المفروض ان هي رايحه تعمل كارنيهات، والمفروض ان مفيش حد في الدنيا بيقول رئيس الوزراء غضبانين في يوم هيقولوا له ما تخشش. طب انت داخل احتكاك بيه تحرش بيه، ما هو مين يقول كده؟ يعني هو ده لازم نقول. حتى لو في العساكر اخطاهم الخطا بيبدا من التواجد في هذا المكان اللي مش منطقي ان احنا نتواجد فيه.
انا عاوز اقول حاجه بس.
طب معنا اتصال.
اتفضل.
السلام عليكم.
احنا عايزين بس الروايه اللي قالها الاخ طارق دي راي عين ولا نقلا؟
لو كان شاب
لو الاخ طارق يكلمنا تاني اللي انت قلته ده يا استاذ طارق راي عين ولا نقلا عن احد؟ يا ريت تقول لنا.
عاوزين يتصلوا بينا اللي شاف
المكان. الاخ طارق.
الدكتور عبد محسن.
السلام عليكم يا فندم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك؟
ازي حضرتك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟
مرحبا دكتور عبد محسن. محاول
مهندس عبد المصر قمحاوي.
مرحبا باشمهندس، ازي اخبارك؟
الله يكرمك. ازي حضرتك؟
انت عملتوا ايه الانتخابات؟
الامور يا فندم ماشيه على قدم وساق والحمد لله، وماشيه كويسه في الدقهليه الحمد لله رب العالمين.
فاضل ايه في الفرز؟
نعم
الفرز فاضل فيه ايه؟
نعم
انتوا عندكم فرز ولا لسه؟
لا الجو كويس عندنا لحد ما مش قوي يعني زي الشتاء ولا حاجه يعني.
انتوا مرحله ثانيه ولا ثالثه؟
مرحله ثالثه يا فندم يوم 3/1
ان شاء الله. خلاص بقى
المرحله طيب. الاخيره دقهليه.
قول لنا رايك في شارع مجلس الشعب ومجلس الوزراء.
والله يا فندم يعني انا اقول رايي الشخصي طبعا. هو الدكتور محمد مرسي اصدر بيان دلوقتي بخصوص تدخل الجيش ولم الموضوع او وقف هذا الاحداث، لكن الغريب ان هذه الامور اللي بتحدث في قدام مجلس الوزراء يعني ناس تعتصم وناس بنحاول في الفتره دي يعني نمنع اي شراره، لان يبدو ان هناك من يريد ان يعطل مسيره الديمقراطيه حقيقه يعني. فاحنا الاصول الجيش يبقى اكثر وعيا في انه يكون الاستيعاب والتحمل وعدم اعطاء الفرصه، دي مسؤوليه الجيش، لان مهما كانت درجه الخروج على القانون والاستفزاز، لان هناك من يبحث عن ادخال البلد في متاهه، وخاصه يبدو ان نتائج المراحل بتوصل لنتائج معينه او لرؤيه معينه لدى
اصحابها
مصالح معينه. فاحنا عايزين ان البلد تخرج بسلام من هذه المحاولات. انا الجيش طبعا في ديت انا استغرب ان ازاي الجيش استفز هذا الموضوع، ازاي الناس تستفزوا شويه اولاد يستفزوه، كان الاصول برضه يتحمل وهو قادر انه يلم الموضوع، لكن الناس تخش ومجلس الشعب وحرق وتكسير. صراحه يعني الاصول الجيش ياخد موقف واضح، هو تورطوا في حاجه يعتذروا عنها وبسرعه يعني يضبطوا الامور، والامر اتلم الموقف اتلم عشان ما يوسعش اكتر من كده، ما نعطيش لاي اطراف اخرى فرصه. احنا مش هننتقل من محمد محمود للتحرير لمجلس الوزراء وهناك من يتصيد او يدفعنا في اتجاهات، والجيش يكون اكثر حكمه من كده ويكون واعي الحكايه دي. فاحنا برضه من الجيش بسرعه التحرر، وكان هو كده يعتذر ان برضه افراد الجيش في تصرفهم لم يكن عندهم سعه صدر وتحمل، والامور ازاي تتساب بهذا الشكل يعني.
شكرا يا باشمهندس عبد المحسن، كلامك طيب. ان كان الجيش يقدم اعتذار ويعلن انه في تحقيقات تنتهي في امد معين وما يتمش عشان نستفيد من احداث محمد محمود، ما نسيبهاش شغاله بقى 6-7 ايام وبعدين نحلها، لان كل ساعة بتعدي الامر بيتفاقم والاصحاب الاهداف العدوانية ضد الدولة بيلاقي فرصة بيرتب نفسه يلا بينزل شباب بيعمل اشياء تزيد الامر. يعني معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك اتفضل.
مرحبا يا دكتور عاطف ومرحبا بضيوف حضرتك الكرام.
اتفضل.
وانا بس تعقيب سريع قبل الاسئله اللي هوجهها للضيوف وخصوصا الدكتور محمود ربنا يكرمه ويشهد الله اني احبه في الله. انا بس الاخ طارق كان بيقول كوره وواحد نط والكلام ده هو اصلا يلعب كوره قدام مجلس الوزراء
حاجه تجنن.
ما يدخلش وزاره تمارس عملها قدام مجلس الوزراء.
ده انت ما بتعرفش تمشي بالعربيه هناك
يجيب الكوره جوه مجلس الوزراء
هم قافلين وقاعدين
يعني حاجه غريبه جدا جدا. الاسئله بس اللي هوجهها بعد اذن حضرتك هي ثلاث اسئله. السؤال الاول بعد كل كارثه من اول البالون وحضرتك جاي كده لغايه مجلس الوزراء ايه سر اليافطه اللي بتطلع بعد كل كارثه مجلس رئاسي مدني؟ ده السؤال الاول. ايه العلاقه ما بين الاثنين يعني؟ السؤال الثاني حضرتك النهارده الاخ ساويرس اللي هو متهم بالاستقواء بالغرب وبيطلب حماية دولية ومتهم في قضية تجسس لا زال السحاب الاقتصادي فيها بدل ما يحقق معاه يعين في المجلس الاستشاري. ده السؤال الثاني. السؤال الثالث حضرتك اللي برضه الدكتور محمود انا مصمم يعني ليه بعد لما المرحله الثانيه خلصت من الانتخابات على خير وتاكد ان شاء الله رب العالمين ان الاسلاميين هم اصحاب التفوق يحصل ده في التوقيت ده تحديدا؟ اسمحوا لي انا اجاوب بس اجابه سريعه كده في عجاله برضه ان في اتهامات بتشير ودي على مسؤوليتي انا راجل مقاتل مواطن عادي لأطراف كتيرة جدا منهم الوطنية للتغيير مثلا أو 6 إبريل أو حتى النخبة اللي بيطلقوا على نفسهم نخبة الليبراليين والعلمانيين. أنا أكاد أجزم وكثيرين مثلي إن هؤلاء وراء كثير مما يحدث في هذه الأحداث. أشكركم وأطلب إجابة من فضلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا. اتصال ثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك اتفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟
الله يكرمك.
انا تحية طيبة ومباركة طبعا للكرام اللي عند حضرتك ضيوفك الكرام وللدكتور محمود شخصيا. بس انا عندي شوية اسئلة لو تسمح لي يا دكتور عاطف في ثلاث دقايق لو تسمح.
علي صوتك.
عندي شوية اسئلة لو تسمح في ثلاث دقايق. أول حاجة أنا عايز أعرف مين بالظبط اللي في القصر العيني وفي مجلس الشعب دول، هل هم ثوار ولا مأجورين؟ ولا سوري انا اسف اللفظ شويه صيع ما لهمش مأوى وعاملين خيام هناك بيدخنوا فيها حشيش ويلعبوا كوره بعيد عن اهاليهم؟ ولا هم ثوار واحنا ما كناش ثوار؟ احنا كنا برضو ثوار، احنا كنا ثوار وعملنا الثوره والنجاح، الثوره نجحت ورجعنا بيوتنا محترمين. سؤال تاني يا استاذ عاطف، معلش يا دكتور عاطف، الاستاذ حافظ المراد اللي على قناه دريم للاسف انا كنت بحاول احترمه لحد ما اصطدمت دلوقتي اخت المحروس من العين علاء عبد الفتاح اللي مرمي في السجن وحكت قصتها النهارده في مجلس الشعب ان هي نزلت الساعه 2:30 او 3 بالليل عشان تروح هناك لما سمعت ان في مظاهرات. بنت مسلمه محترمه بتتقي ربها بتنزل الساعه 3 بالليل من بيتها عشان تروح تشوف مجلس الشعب. ما علينا، المهم انها هناك انضربت واتسحلت وفي الاخر طلعت سليمه. مش عارف اعرف البرنامج ازاي يا دكتور، دي في الكليه لسه في سنه اولى كليه وما بتعرفش الرتب. بيقول لها مين اللي ضربك؟ قالت له مش عارفه، ده ضابط ولا عقيد اللي ضربني. المحروس اللي جنبها في البرنامج اللي معاها الضيف الثاني للاسف للاسف ان هو عضو في مجلس الشعب الجديد، عضو في مجلس الشعب الجديد مش عارف عن حزب من الاحزاب العلمانيه.
زياد العليمي ولا مين
بالظبط؟ زياد العليمي.
هو عامل ضجه هو.
بيقول
كل القنوات انا
مش بيقول سيادتك برضو انه انضرب برضو من ضابط لما ساله حافظ المراجع عن رتبته قال ما اعرفش ده هو كان مظلات مش عارف ازاي مظلات يعني رتبته مظلات تقريبا.
تمام.
مش عارف والله يا دكتور الاعلان ده عايز يعمل في الناس ايه وفي عقولها ايه، عايز يبوظ الانتخابات. انا بجد صعبان عليا، بلدي بتضيع. حرام اللي بيحصل ده، حرام اللي بيحصل ده والله يا دكتور. معلش انا طلب اخير شخصي يا دكتور لو تسمح من حضرتك ومن ضيوفك الكرام وخاصه من الدكتور محمود شعبان لما اكن له من كل حب واحترام، ارجوكم ادعوا لي. انا كنت بعمل بمجال السياحه وتركتها ابتغاء مرضات الله، ثقتي في ربنا كبيره جدا ان هو يرزقني احسن منها. ثقتي في ربنا كبيرة جدا لاني تركتها وقعدت في البيت منتظر فرج ربنا عليا ان شاء الله ربنا يكرمني
ان شاء الله ربنا ييسر لك الحال ويعوضك ويبقى تبقى
الناس اللي بتقول انها عملت مظاهرات وعشان السياحه اللي لقينا يقولوا ان السياحه اللي لقينا والحرام بنكرهه ما يقولوش السياحه اللي لقينا بس
بس انت خد بالك تستحمل عشان ربنا ممكن عاوز يمتحنك فيشوفك كنت مخلص ولا انت
مستحمل لان تركتها ابتغاء مرضات الله وفي حديث عن الرسول فيما معناه ان من ترك شيء لله ابدله خيرا منه
بس ممكن قبل ما يبدلك خيرا منه يعني يبتليك بتاخر شويه وتاخد وقت على ما يرزقك
ان شاء الله وامل
عشان تبقى راضي
ربنا كبيره.
طيب شكرا جزيلا.
اتفضل تاني. سؤال اخير معلش ثواني معلش انا دلوقتي من شهر غيرت محل اقامتي من القاهره للغربيه لما جيت ابحث عن اسمي عند بعض الناشطين في حزب النور قالوا لي ان اسمك مش موجود في المحافظه موجود في القاهره وكان لازم تدي صوتك في القاهره في دايرتك هل على كده اقسم ولا مش عارف في حل لكده انا كان نفسي ادي صوتي بجد انا كان نفسي ادي صوتي
لا خلاص غصبا عنك خلاص بقى شيء لا ارادي
للاسف انا يعني نفسي اساب بنيتي
لا ان شاء الله هتساب
نية المرء خير من عمله
كلمه اخيره الله يكرمك يا دكتور معلش نفسي اقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل في نجيب وسميح سويرس ربنا يديهم على قدر عملهم ربنا يرينا فيهم يوم اسود ان شاء الله.
طيب شكرا جزيلا. اتصال تاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور ناجح ابراهيم ازي حضرتك؟
يا مرحبا يا دكتور عاطف.
وحشنا احنا ما بقينا نسمع صوتك بالتليفون بس عاوزينك تيجي معانا.
ان شاء الله باذن الله. وسلمنا على الدكتور محمود وحشنا جدا.
الله يكرمك. وبتسيب الاستاذ خالد زعفران يجي لوحده.
وتحيبت عليك كتير النهارده يجي معايا رفض.
طيب احنا عاوزين انا عارف طبعا انا بثق في رؤيتك الثاقبه وبعد النظر تحليلك للوضع المقلق اللي احنا فيه ده في وسط البلد في القصر العيني ومجلس الشعب.
والله هي بدأت الأحداث قرب الفجر بمحاولة اقتحام البرلمان واقتحام مبنى مجلس الشعب وإحراق المبنيين، ولكن حدث تصدي لهذا الإحراق وكان في قنابل مولوتوف جاهزه وطوب وحجاره وما الى ذلك. كان في يعني زي ما قال مدير امن القاهره كان في كميات من قنابل مولوتوف مهوله، وكان الغرض من هذا الكم من الكبير من القنابل المولوتوف هو احراق هذه المباني، ولكن يعني تم الدفاع عن هذه المباني فتحول الحريق الى مركز المعلومات وهو مركز هام جدا في صنع القرار في مصر التابع لمجلس الوزراء، وبرضه حيل بينهم وبين حرق مركز المعلومات فذهبوا الى مبنى هيئه الطرق والكباري وتم احراق المبنى في الفعل. الان يحترق الدور الاول والثاني في هذا المبنى.
الان
الان يحترق المبنى الدور الاول والثاني في مبنى هيئه الطرق والكباري وهو المبنى الرئيسي في مصر كلها الذي يشرف على الطرق والكباري كلها في مصر.
وطبعا مانعين المطافي ولا في مطافي دخلت؟
هو فعلا في العربات المطافي كما صرح مدير امن القاهره هو عربات المطافي بعضها منع من الشباب وبعض الشباب استولى على احدى العربات وضبط شاب في البنزينه القريبه من منطقه مجلس شارع القصر العيني وهو يشتري جراكن بنزين يعني لعمل قنابل مولوتوف اخرى. يعني الخلاصه ان 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 يعني اولا يعني رايي في نقاط.
الاتصالات مش بتهديني دكتور فرات.
اتفضل.
اولا رايي يتلخص في نقاط. منع المرور في الشارع هو جريمه اخلاقيه وجريمه لا تقرها الشريعه ولا القانون. الحاجه الثانيه منع رئيس مجلس الوزراء في مصر هو يعني انهاء لفكره الدوله المصريه، الدوله المصريه دايما دوله مركزيه، دوله لها هيبه، دوله لها قوه، واذا منع رئيس الوزراء من الوصول الى مكان عمله هذه بتلغي فكره الدوله يعني
على الاطلاق.
الحاجه الثالثه ان كمان فكره احراق البرلمان بالذات معناه اننا لا نريد هؤلاء النواب الجدد ان يمارسوا عملهم ونقول ما فيش برلمان، يعني عايزين نقول ما فيش برلمان. الشعب ينتخب دول ما ينتخبهمش، انا كانهم يقولون الشعب يقول هناك نواب كذا، ونحن نقول ما فيش برلمان خالص، لا نواب ولا برلمان وما لا ولا ما لا.
هدم قدسيته واحترامه لدى
الدولة خالص. الحاجة الثالثة اللي هو بيان المجلس الاستشاري. المجلس الاستشاري أصدر بيانا غاية في الضعف والوهن، وهذا البيان طالب فيه بالاعتذار للمتظاهرين. يعني أنا لا أدري الاعتذار من ماذا، يعني هل بنعتذر للناس اللي عايزين يحرقوا مجلس الشعب، ولا بنعتذر اللي عايزين يحرقوا مجلس الوزراء، ولا نعتذر اللي حرقوا فعلا مبنى هيئة الطرق والكباري؟ يعني المفروض أنت تطالب بالتحقيق الواضح في الأمر، وبعد كده نقول يعني إيه اللي حصل وإيه اللي عمل. لكن في الأول كده أول حاجة المجلس الإداري الضعف، الضعف الشديد. وأنا أرى أن المجلس الإداري فيه كثير منه مرشحين، الآن لعضوية مجلس الشعب، ويغازلون يعني الناخبين بهذه الكلمات، وهذا لا يليق من رجل الدولة. رجل الدولة أساسا بيضع الدولة في المقام الأول، هيبتها، كرامتها، عزتها، تمسكها، وحدتها، أمنها، اقتصادها في المقام الأول قبل أن يضع أي اعتبارات أخرى لنفسه. المجلس الاستشاري كان المفروض أنه هو يقول أن سلامة هذه المباني من سلامة الوطن ومن وحدة الوطن، وأنه لا يجوز حرق، وبعبارات صريحة واضحة، وأن أي واحد يعتدي على هذه المباني فهو معتدي على الدولة المصرية ومعتدي على الشعب المصري، ويجب التصدي له بحذر، وذلك بعد التحقيق. ثم التحقيق فيما يحدث، برأيي يعني في الحدث ده كله، وأرى أن هذا سلسلة أيضا يعني من القفز برضه على إرادة الشعب، وإلغاء البرلمان القادم، وتعيين برضو جات النغمة برضو بتعيين يعني
يا دكتور ناجح، دكتور ناجح،
المدنيين اللي هم يرغب هؤلاء في تسليمهم السلطة. وهذه فكرة قديمة جديدة تكرر كل شوية، وتتم أحداث ثم تطرح الفكرة من جديد، بعد كده تتم أحداث تطرح الفكرة من جديد ثم تموت وهكذا.
يا دكتور ناجح سمعني؟
أيوة مع سعادة.
سؤال بالنسبة للإعلام المصاب بارتكاريا إسلامية ده، هل القنوات السي بي سي والنهار ودريم والمحور وان تي في اتصلوا بيك او استضافوك عشان تقول هذا الكلام، ولا هم مش عاجبهم هذا الكلام؟
لا ما حدش اتصل بي.
طب انت من خلال معالجتهم لهذه القضية الليلة، ترى ان هم يعني بيقوموا بدور وطني صحيح، ولا هم بيساعدوا على التهييج تركيز على لقطات معينة؟ يعني انا شايفه الساعة 9 والساعة 8 عمال يجيب لقطات الساعة 9 الصبح وكلها طوب بيتحدف، خلاص ما دام الان الوضع هدي هات هادي، او هات الحريق بس اللي موجود، او هكذا. شايف وانت راجل يعني خبير ومفكر وصاحب خبرة في التعامل مع الاعلام،
يعني
موقفهم
يعني في ناس في مصر الان اولا يعني وكأنها تقول إذا لم يأتي هذا الفريق إلى السلطة فيمكن أن تحرق مصر، مش
شنو ولا.
ولذلك كنت أنا دائما أقول أن على الإسلاميين ألا يستأثروا بالسلطة، لأن استئثارهم بالسلطة الآن يمكن أن يجعل مئات وآلاف الخناجر في ظهورهم داخلية وخارجية،
يعني الناس تتنازل.
لذلك يعني هذا برضو يبين لنا اننا لا نستأثر بالسلطة ابدا.
طب يا دكتور ناجح،
ايوه
انا ملاحظ حتى ان التصريحات بقيادات الاسلاميين من الاخوان ومن السلفيين كلها معتدلة وكلها مطمئنة، وحتى الاخوان قيادات السلفيين كلهم تصريحاتهم بقت
معتدلة جدا
مضبوطة.
يا دكتور عاطف لو احنا نقول الاعتداء نفسه ولم يساهم هؤلاء في المراحل الأولى في السلطة، يعني ولو بنسبة معقولة سيكونون يعني ضد الدولة بعد ذلك، وخناجر في صدور من سيتولى الحكم من الإسلاميين، وسيكون معوق كبير. هذه سياسة شرعية يا دكتور عاطف، أنك أنت تتدرج حتى في السلطة حتى في الأوامر، حتى في الإصلاح، كل الإصلاح الذي حدث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد حتى عمر بن عبد العزيز كان بالتدريج. وعمر بن عبد العزيز كان له حكمة عظيمة، قال إنني لا أريد أن أحمل الناس على الحق جملة فيتركوه جملة، وأكثر نزاع بيبقى نزاع على السلطة. ولذلك كان مفروض ألا نكتسح، حتى لو كنا قادرين على الاكتساح بالسلمين ألا يكتسحوا، لأن الاكتساح ده سيغر صدور كثيرة جدا، ويمكن أن يحرق برضو
زي ما حصل في الجزائر يا دكتور ناجح،
تحرق البلد
زي ما حصل.
بس ده مش مبرر، ده مش مبرر يا دكتور ناجح، يعني هذا لا يمنع.
أيوة لا أنا لا أقول مبررا، أنا أشرح معنى.
تمام،
هذا ليس مبررا ولكن أشرح معنى واقعي. أنا لا أبرر لأحد الخطأ، ولكن يعني كنت أرى ذلك منذ زمن، يعني كنت أرى ذلك منذ البداية، وأقول منذ البداية أن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نظر إلى قومه وأبى أن يعني يعيد بناء الكعبة على بناء صحيح، لأنه رأى قرأ واقعه ومجتمعه قراءة. أنا كل ما أقوله أن كثير من الإعلام لا يهتم بالدولة المصرية بقدر ما يهتم بمصالح خاصة وحزبية مؤقتة، ولكن هذا هو الواقع، وعلينا يعني أن نسوس هؤلاء القوم وأن نتدرج معهم وأن نأخذهم بالحسنى وأن نعطيهم شيئا من الدنيا حتى يعني تطيب نفوسهم.
جزاك الله خيرا دكتور ناجح. احنا نعطيهم شيئا من الدنيا، وأحيانا قد نعطيها على رأسه عشان ينزجر، يعني شرعا أحيانا تزجره وأحيانا تنفعه جزرة وعصاية أو ترغيب وترهيب. معنا اتصال أخير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور محمد أبو زيد الفقي.
لا مرحبا دكتور عاطف.
يا عم ما تترشحش يا عم، ده البلد دي هتبهدل اللي هيمسك مسؤوليه وهيقفوا لك قدام الباب ومش هيدخلوك.
لا هو انا هسيب المساله فوضى كده.
هتعمل ايه؟
لو انت متابع طبعا او راضي عن كلامي من اول ما بدانا، كنت عرفت ان في خط ثابت وبتقوم بعدها الاحداث على طول.
خط ثابت ولا سوزان ثابت؟
لا خط ثابت.
طيب
انا كنت لسه في مداخله مع حضرتك امبارح واول امبارح، وقلت لسيادتك انه المجلس الانكشاري ده هيسبب خراب الدوله كلها، ودي يعني قنبله موقوته او حاجه فخ محطوط عمل اللي حصل ده. في دلوقتي الاستاذ عمرو موسى كان طالع من المجلس قال احنا اتفقنا على تجميد العمل، عمل مجلس الخراب والدمار ده، وطالبنا القوات المسلحة ان هي تقوم ببعض اشياء. طبعا هو كراجل سياسي بيقول برضو يعتذرهم ويهتموا بالناس وكلام زي كده. في 10 قدموا استقالاتهم الى الان، واخد بال حضرتك؟
بس دي تكون مواقف حقيقية مش مواقف انتخابية.
10 قدموا استقالاتهم لان ادركوا المأزق اللي هم انحطوا فيه. وطبعا انا بعتبر كل واحد دخل المجلس الاستشاري ده لديه غباء سياسي لا يحسد عليه اطلاقا. واذا كانوا السياسيين بتوع مصر بالعقلية دي فعلى الدنيا السلام. هذا من ناحية المجلس، مجلس الخراب والدمار. النهاردة بقى انا تابعت القنوات كلها، في قناة النهار جابوا واحد لواء يشرح اهمية الدولة والهيبة بتاعتها والكلام ده، وجابوا معاه ولد مش معروف له اصل، يعني ابن ابيه، واخد بال سيادتك؟ وتم اجماع من 100% من الذين اتصلوا بان انتوا ناس مرتشين ومزورين، وان الشباب اللي موجود ده غرضه انه يدمر الدولة ويخربها. ومفيش ولا واحد على مستوى الاتصالات قال ان هو راضي عن الموضوع ده. الامر الثاني، رغم كل اللي بيحصل ده ما زال مطلوب من القوات المسلحة الان انا بناديهم الان ان كانوا بيسمعوا او يعقلوا، ان هو يفرض حظر التجول في منطقة التحرير بالكامل ويمشطها تماما. وده اللي حصل في نيويورك في فض اعتزام الجماعة بتوع احتلوا منهاتن، وده اللي حصل في لندن في منطقة الهايد بارك واللي بعدها. وكل دولة بتفرض سلطتها. انا لا مش عارف العسكريين بيفكروا ازاي والسياسيين في البلد دي بيفكروا ازاي. ازاي ان مجلس وزراء يتقفل ومحدش يدخله ويلعبوا قدامه الكورة؟ يعني انا مش فاهم دي تيجي ازاي. طب الجيش ده يحارب ايه؟ يحارب اسرائيل بعد كده ازاي؟ ويتصدى لامريكا وللدول الاجنبية ويدافع عن حدود ده ازاي اذا كان مجموعة من الشباب مش هنقول شكلهم ايه، هنفرض حسن النية والسذاجة، وراحوا يمنعوا رئيس الوزراء ويقعدوا ياكلوا ويشربوا ويجي لهم الاكل. طبعا التسمم ده فضح الحكاية ان في عربيات بتجيب وجبات جاهزة في الصبح والظهر والمغرب، والشباب قاعد مع بعض بتسلى، وجماعة بطبلهم وجماعة بزمروا وبيعملوا موسيقى. يعني هذه الدولة دولة فاسكونيا مش اسمها جمهورية مصر العربية. النقطة الثالثة بقى، اول امبارح مات ضابط في الداخلية شريف ومعاه عسكري وهم بيكافحوا عصابة لسرقة السيارات في مدينة المنصورة. ولا اذاعة ولا حد عنده دم ولا حد عنده دين يتكلم عن الناس دي، مع ان دول هم الشهداء الحقيقيين. يعني الشهداء التانيين احنا بنجامل لما حد بيموت بنقول نسأل الله ان يجعله من الشهداء وان يتقبل في عباده الصالحين. لكن كفتوى انا زي ما قلت لحضرتك لا افتي الا لشهيد الجيش والشرطة والثلاثة اللي قال عنهم سيدنا رسول الله: من مات دون مالي، ومن مات دون عرضه، ومن مات دون دمه. غير كده نفاق بعض المشايخ الرسميين هو اللي وقعنا في الفخ ده. كل ما واحد بلطجي يموت يقول لك ده شهيد. الله، شهيد ايه؟ ده الشهيد بالنية. ده حتى شهداء الثورة الاول لما راحوا ميدان التحرير ما كانش حد فيهم حاطط في دماغه انه يموت. يعني اذا لا توجد نية على الاطلاق. ومع هذا بنقول ماشي، نتغاضى عن هذا الموضوع. الان يا دكتور لو فضل بهذا الشكل احنا انا قريت ادب الله معقول الفرنسي الحقيقة وفترة طويلة، احنا دخلنا في مسألة عبثية ملهاش لا اول ولا اخر. واللي يقدر يقول اللي بيحصل ده هو فهمه يبقى غلطان
يا دكتور محمد.
وبعدين الدكتور ناجح يقول لك مش عاوزين نبقى قوة. امال عاوزين ايه يا دكتور ناجح؟ عاوزين نبقى سنيدة مطبلاتية مزكاتية؟ يا اخي ما الديمقراطية اللي هم امنوا بيها وسابوا ربنا بتقول حكم للاغلبية. لما احنا على مشارف الاغلبية يطلع واحد منا يقول لا مش عاوزين نبقى اغلبية. طب ما وصد هذا على الناخبين في الدورة الثالثة هيعمل مشاكل. وهي حسن النية والسهو اللي بيحصل عند المشايخ ده همت او الزهول العقلي هو ده اللي بودينا في داهية.
لا الدكتور ناجح
هو يقصد التوازن دكتور محمد، لكن لسنا معه في مقام.
يعني انت ما تعملش.
انا
قلت
الدكتور ناجح في مقام، وانا كنت في الجزائر ساعة ما حصل الجبهة سيطرت على مجلس.
طيب نكمل نقفل بس معانا.
ايوه بقول لحضرتك ايه،
اتفضل.
الاخوان المسلمين معاهم ناس علمانيين ومعاهم ناس مسيحيين ومعاهم سيدات وايضا السلفيين مدخلين بعض الناس في القوائم. يعني مفيش حاجة اسمها استئصار بحكم، ده القوائم من الان مشكلة وجاهزة للتنفيذ وبطبيعية شديدة. غير موضوع جبهة الانقاذ، وبعدين موضوع جبهة الانقاذ كان غدر استعماري فات اوانه، ما عادش هيجي والله العظيم. ما كنا نعمل
ما هو بس يا دكتور محمد هو بيغير الطريقة بتاعته، لكن هو في الاخر عاوز يخلص عليك وعاوز مشروعك الاسلامي يفشل، وانه اقترابك من الحكم يعني بيعتبره مستحيل.
معطيات
يا سيد الفاضل يا دكتور عاطف.
طب هو
يا دكتور عاطف
نعم،
انا داخل مرحلة ثالثة. لما انا ابقى راجل مشهور وليا كلمة مسموعة وعلامة واقول احنا في المرحلة الثالثة دي عاوزين نخلص العدد بتاعنا، ايه يخلي المواطن ينتخبك؟
لا مالش كده، لا مالش كده. بقول انت التصور ده كان من البداية.
هو بيحط التصور عند الشعب. خد 300 مقعد وفي نفس الوقت لما تيجي تشكل وزارة شكلها زي ما انت عاوز.
عموما رسالتك وصلت يا دكتور، وربنا وتدعي كده، عاوزين دعاء الصالحين. طيب معنا اتصال تاني، اخر اتصال ده يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور أحمد خليل.
أهلا وسهلا يا دكتور.
دكتور أحمد خليل المتحدث الرسمي، أحد المتحدثين الرسميين باسم حزب النور، مرحبا بيك.
أهلا وسهلا بحضرتك دكتور.
بالنسبة للأحداث احنا يعني قلنا مع ضيوفنا الكرام ومع متصلنا انه دي مؤامرة لإيقاف عجلة الانتخابات، وانه وراها ايادي خافية ومشبوهة، وانه كلام غير منطقي، وان احنا ضد الهمجية وغلق الشوارع والتحرش بالجيش او بالشرطة، ويعني تبقى قضية كيف يتم التعامل الان مع الحدث. انتوا كحزب النور شايفين كيف يتم التعامل مع الحدث الان؟ وبعدين الدكتور عماد عبد الغفور هل هو مازال في المجلس الاستشاري ولا استقال؟
طيب بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام. هو دكتور لو حضرتك كده تلاحظ ان ممكن تكون المداخله بتاعتي دي هي مداخله احداث مزبيرو، هي مداخله احداث السفارات، هي مداخله شارع محمد محمود، ولكن مع تغيير التاريخ وتغيير الظروف نفس هي المداخلات. لا يوجد جديد للأسف. ليه؟ لأننا بنعاني من أن الأسامي تختلف لكن الأحداث وطرق التفكير واحدة، ودي إشكالية كبيرة جدا جدا، أن التفكير اللي دخلنا المشاكل اللي احنا فيها دي من المستحيل أن يخرجنا. لأن اللي بيحدث الآن يا دكتور هو استمرار لتشييد مزيد من الحواجز التي تحول بين الشعب المصري وبين الشفافية. سؤال واضح لكل المصريين، بل لكل القادة، بل لصناع الرأي، فين نتائج التحقيقات في أحداث مزبيرو؟ فين نتائج التحقيقات في أحداث السفارات؟ فين نتائج التحقيقات في أحداث محمد محمود؟ أنا بالسامح حضرتك يا دكتور أكمل؟
كمل
يا دكتور. تكمل كلامك. شخصيات من يعني من كانت من الحزب، والشخصية بتشغل مناصب لأنه ما قلناش من الشخصيات دي.
تفضل يا أخ أحمد كمل.
ربنا يحفظك يا دكتور. فاحنا دلوقتي يا دكتور امام اشكاليه كبيره جدا. احنا بنواجه مؤسسات مفككه، وكان كل مسؤول تحول اعرابه الى مفعول به وليس فاعل. والقاده كل واحد منهم قائد لنفسه فقط، لا يجيد التحكم حتى في خارج المكان اللي هو موجود فيه. للأسف نفس التفكير اللي بنعامل به، وإحنا بنتحدث بلهجة هادئة وبنقول إن الإشكالية الكبرى اللي إحنا نعاني منها إن ربط الحرية بالإنفلات. مش أنتوا عايزين حرية؟ يبقى إنفلات. مش أنتوا عايزين عيش؟ يبقى مفيش كرامة. نفس التفكير بطريقة الماضي. إذا أردتم الحرية، إذا أردتم الإرادة الحقيقية للشعب المصري التي تحولت إلى أرقام من خلال صناديق الانتخابات، إذن ها هو الانفلات يطل برأسه على الشعب المصري من جديد. للأسف إحنا بنقول إن لابد من وقف العنف، حل المشكلات بالمواجهة وليس بالتخدير. إحنا قمنا الثورة عشان الشعب المصري كله، عشان نقيم دولة ومش عشان نظل في الشارع يا دكتور. فللأسف احنا لغاية دلوقتي طبعا في الحزب عندنا في بيان هيصدر. العنف اللي بيمارس ضد المتظاهرين بعيد عن مين المخطئ الآن، لأن حضرتك عارف حرمة الدماء. احنا دكتور وكل الناس للأسف أنا بالشيء مين مع موجود مع حضرتك في الاستوديو، بس برحب بيهم كلهم وسامحوني لو ما رحبتش من الأول.
مش وقت الترحيب يا دكتور، احنا في هم مصر.
نحفظك يا دكتور. على دماغنا يا دكتور.
ربنا ينفع قدرك
يا دكتور. ان احنا نبحث 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 عن إرضاء واحد جل وعلا. ايه اللي يرضي الرب جل وعلا في هذا الموقف؟ هو إيقاف دماء المصريين. 3 قتلى حتى الآن، 274 جريح. لابد من إيقاف هذا الأمر، ويقف مسلسل الغيوم الشديدة جدا اللي عمالة مرحلة ورا مرحلة تمر بالشعب المصري، ولا نجد لها مبرر، ولا نجد لها آلية للحل، ولا نجد لها مؤسسات تتحدث باسم المصريين. إشكالية كبيرة جدا. أنا عايز أختم بس بنقطة بسيطة حتى لا أطيل على حضراتكم. الواحد فينا لما بيبقى راكب العربية بتاعته بيبقى قدامه نوعين من الزجاج، زجاج في المرايات اللي على اليمين والشمال وده صغير قوي، وزجاج قدامه في المرايه في الازاز الكبير. الزجاج الصغير بتاع المرايات ده بيتكلم عن الماضي صغير مش عايزين نبص عليه كتير. اما المستقبل فزواجه كبير جدا عشان ننتبه ليه ونتمنى على بعض ما نتمنى ان احنا فعلا نبني المستقبل مع بعض. شكرا لك.
شكرا دكتور احمد جزاك الله خيرا. عاوزين نعود لك يا دكتور محمود بس نرتب امورنا. احنا عندنا قضية درء الشبهات لانه احنا عاوزين نراجع. يعني انا بقول يعني ملاحظة يا دكتور ونتجاني فيها. احنا شركاء جميعا فيما يحدث. ليه؟ لانه فكرة انه في ثورة جعلت انه كتير من النخبة وبعض العلماء وخايفين يقولوا الحق. وانه بقى في خلط ما بين الحرية وقلة الادب.
وبيجاملوا.
وبين الكرامة والبجاحة. وبالتالي بقى فيه حسبة داخل كل شخصية وهو بيتكلم خايف يزعل الصوار.
الصح ما بقى الصح عند الكل وغلط ما بقى غلط عند الكل.
وبالتالي انه وجود الشباب ده هنا ما هو من حق كل بقى يقوله كله بقى على اعتصام حق مش عارف ما تقول ايه والتظاهر حق ما. طب فين المصالح؟ فين المصالح؟
ما احنا الصوار صوتهم عالي فكله بيجاملهم.
طيب
ما احنا ويعني مع احترامي
للسيد
عمرو موسى والمرشحين كلهم
ما احنا مش عاوزين بقى نكرر
كلهم في العلن بيجاملوا المتظاهرين.
عاوزين احنا
في الحقيقه
يعني بيضيعوا مصر.
بيضيعوا مصر.
وبعدين عاوزين احنا صح اشار الاخ احمد خليل ربنا يكرمه لانه تاخر التحقيقات وغيره وغيره كل ده كلام وربما يكون هناك مآخذ على المجلس العسكري والحكومه لا خلاف عليه ومآخذ اخرى لم تذكر. هذا ليس مبرر لانه ما يتم الان
واللي بتعمله هو الحل.
اهو كده عاوزين نشوف بقى شرعا وكلمة الحق في هؤلاء الشباب او غيرهم اللي بيعرض البلد لفتنة واللي بيعطل الحياة واللي بيدورش على المصالح واللي بيضع نفسه في شبهة. انا دلوقتي وبعدين زي ما انت شايف الاختلافات اتقالك انه قبضوا على واحد في ما اتقالتش هم عم بيلعبوا كورة هم مرتبين ان هم يحرقوا المجلس والمجلسين في هذا التوقيت. وبعدين حتى بطريقتهم هم بقى قال لك اسماء محفوظ ذهبت الزعيمة ذهبت للشباب قالت لهم تعالوا سيبكم من المجلس تعالوا التحرير مرضيوش في اليوم. وفي الاخر برضو 6 ابريل بقى لك بقى ايه اعمل بدور الشجاع تاني وبحذر مجلس يعني. فالعملية محتاجة نضبطها شرعا. يا دكتور محمود معك 5 دقايق.
لا ما اي حد يتكلم طالما 5 دقايق. انا عاوز 9:30
دقيقتين
مننا كمان وسبعه. دخلت انا مغلول.
طيب
اتفضل سيبني بقى وممكن ما اتكلمش بعد كده بس سيبني اقول اللي عندي بقى لان انا مغلول.
بسم الله صلح النية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث هبدا به من السنه يكون منهاجا لنا. سيدنا علي بن ابي طالب في صحيح مسلم لما هاجر من مكه الى المدينه تاخر ليرد الامانات. هركز اول حاجه ان في حاله عداوه واخراج النبي صلى الله عليه وسلم والرغبه في قتله كل هذا ما وصله صلى الله عليه وسلم الى استباحه امانته. نزل في طريق هو مهاجر من مكه للمدينه حدث امر يستدعي امرا بمعروف او نهيا عن منكر. الأمر ده وجد امرأة أرملة يأتيها رجل بليل يدق عليها الباب ليلا ويدخل ثم يخرج. فقال يا أمة الله من هذا الذي يأتيك وأنت بلا رجل؟ واحد بيجيلك بالليل الساعة 12 بالليل جاي يعمل ايه؟ أمر بمعروف نهي عن منكر بس في تباين الأول في ايه؟ تباين. قالت سهل بن حنيف رجل أسلم يأتيني بعدما ينزو على أصنام قومه فيكسرها ثم يأتيني ويقول لي احتطبي وأطعمي عيالك. يقول الراوي فكان علي رضي الله عنه أرضاه يذكرها لسهل من مآثره. أنا عاوز أتوقف مع الحدث ده عاوز أفهم. أول حاجة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتبين ولا يسرع بالتهمة. الأمر في ظاهره تهمة ان واحد بيخش الواحدة ارملة الساعة 12 بالليل ويمكث عندها ثم يخرج نظن التهم. يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. امر رباني يلزمك التبين. ليه؟ عدم التبين هيودي الامة في ضياع. الامر الثاني ان سيدنا علي في خضم مشاكله في هجرته من بلد الى بلد ما نسي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا كلام نقوله للكل. مصر اولا، مرضاة الله اولا، ثم مصر ومصلحتها ثانيا. هذا وقت الاخلاص لله ثم لهذه البلد. هذه البلد لن تنهض ولن تحل مشاكلها بالطبطبة على هذا وذاك وارضاء الكل. من حاول ان يرضي الكل فهو منافق، من رضي عنه الكل فهو منافق. اعلموا هذا جيد.
كله بجامد.
من رضي عنه الكل فهو منافق، من حاول ارضاء الكل فهو منافق. الاول ان ترضي الله عز وجل، الثاني ان تحرص على مصلحة بلدك. هذا هو الوقت الحقيقي لهذا. انا بسأل سؤال، الانتخابات شغالة والملايين راحوا انتخبوا 3, 4, 10, 15, 20, 100, 200 ألف، هم اللي هيحددوا مسار مصر. شباب 15 و20 و30، انت مين يا ابني؟ انت مين عشان تتكلم بلسان مصر وتقول رئيس الوزراء مش هيخش؟ انا ارى وقلت وهقول كمال الجنزوري مقاتل من الدرجة الاولى ومناضل. اللي يقبل المسؤولية دي في التوقيت ده ويدخل على المعركة دي ويغامر بتاريخه، ده مفيش فشخارة ولا منظرة ولا فلوس ولا مصالح. اللي يقبل ده في التوقيت ده راجل مقاتل داخل على معركة، ما يعملش كده. احسبه مخلصا ان شاء الله، احسبه مخلصا ان شاء الله. هو سيدنا يوسف لما قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه، كان طالب سلطة ولا لسه من قبلها بيوم ولا يومين الملك شايف رؤية ايه؟ 7 سنين قحط. اللي يجي في القحط ويطلب سلطة يبقى طالب انقاذ ويبادر بنفسه من اجل انقاذ بلده. انا بقول ان كمال الجنزوري في التوقيت ده يقبل ده وشوفنا اصلاح. انا اقول معلومة النهاردة، انا ماشي العربية جاتني رايح كفر شكر، معدي على كوام زبالة وانا راجع ملقتهاش. ما بيتقالش ده ليه؟ النهاردة الشرطة نزلت، ما بيتقالش ده ليه؟ ناس ماتت عشان ترجع عربياتكو، ما بيتقالش ده ليه؟ مش يبقى عندنا دين ونتقي الله ونقول الرأي والرأي الآخر؟ أنا بسأل سؤال، الأخ اللاعب، الإخوة الفضلاء المحترمين ولاد الناس اللي قاعدين عشان يمنعوا رئيس الوزراء من الدخول، دي وجهة نظرهم وأعلنوها ودي العلة، فين هيبة البلد؟ فين المجلس العسكري؟ فين القانون؟
هم يقولون
اديني قانون. ما هو عاوز يشيل وهو يبقى هو الرأي.
مجلس الأسف
هو الرأي.
استقالة الجنزوري، واستقالة الجنزوري
يا أستاذي 13, 15, 20 ألف عاوزين يمشوا البلد بمزاجهم. بسأل سؤال، الاسلام قلنا ان كل ده غلط وانتوا بتقولوا مش عاوزين اسلام، اديني اي قانون، قانون ساكسونيا، قانون الحاجة سكسكة، اديني قانون بيقول ان الكلام ده صح. اديني قانون في اهل الارض العقلاء بيقول ان انت 13, 15, 50 ألف عاوز تمشي بلد. اديني قانون لاي بلد متقدمة متأخرة متحضرة في المقدمة في الزيل بيقول ان رئيس مجلس الوزراء ما يعرفش يخش.
يعني هم
اديني قانون بيقول ان انت تقطع الطريق.
عايزين يشكلوا مجلس رئاسي
يا استاذي، مجلس رئاسي مدني.
هم اللي يفرضوه مش السبت الشعب عليه.
يا استاذي النهارده انت المجلس العسكري اصدر بيان واسلمكم السلطه 30/6 في شهر كام؟
خلاص في شهر 12.
الانتخابات الاولى عدت والثانيه عدت والاعاده داخلين عليها والثالثه داخله والناس محترمه وكنا خايفين وقلقانين وهيحصل ايه ولغايه دلوقتي محترمين.
الشعب
السؤال
الشعب كله.
القضيه كلها حرب الاسلام من وجهه نظري. المرحله الاولى بتقول الاسلام قادم، المرحله الثانيه بتقول الاسلام قادم. طب كانوا ساكتين ليه؟ هقول لك كانوا ساكتين ليه. 40 سنه اعلام بيخوف من الاسلام، 6, 7, 8 شهور الاعلام كله بلا استثناء باستثناء القنوات الدينيه بتقول الاسلاميين هيقطعوا الود وهيقطعوا الايد وهيقطعوا الرجل وهيبوظوا وهيعملوا. انا كنت في مناظره على دريم مع 2 صوفيه وبعد كده واحد علماني وواحد نصراني، مسكته وقال لي براشي، قلت له انتوا افسدتوا الدنيا اللي احنا فيها دلوقتي. ما فيش اسلام استضفتموه سالتموه عن الاقتصاد عن التعليم عن الصحه كله البكيني، هتعملوا ايه في البكيني؟ كنت في مسجد في الجيزه بقول له عم الحاج يعني ايه البكيني؟ قال لي شيء جديد يا ابني. أكثر من 50-60% من الشعب المصري أكاد أكذب لولا أن أدخل في حكومة شرعية أمام الله لأقسمت لشافوا البحر ولا هيروحوا البحر ولا لبسوا المايوه. 50-60% من الشعب المصري، اللي الاحصائيات بتقول 19.8% تحت خط الفقر المدقع، 41% تحت خط الفقر، نص الشعب المصري فقير.
مش البحر 10 سنين واغلب اصحابنا لنا يجي 10
نص سنين. الشعب فقير
يا دكتور محمود.
الناس دي
نرجع بس نركز على الموضوع.
انا عاوز اركز. ناس اتصلت بيا
هسالك سؤال،
قالت لي شغلها بيضيع، ناس في البترول بتقبض الافات، قالوا بقالنا شهرين ما قبضناش، كل واحد شغال في شركة غير حكومية راس ماله بيضيع، اكل عيشه بيضيع. الناس دي انا بقول الكلام ده اتقال النهاردة من مهندسين في البترول ومن ناس كبار، عاوزين يجمعوا ناس ينزلوا للناس دي تاكل الناس دي عشان تحصل فتنة طائفية.
طيب انا اسألك سؤال يعني عشان نخش في عمق
اتفضل.
الاحداث بدأت لا خلاف في كل الروايات فجر
النهار
الجمعة، فجر الجمعة ده يعني الاتي، مؤشرات الفرز في كل اللجان اتضحت.
85% اسلاميين يا دكتور
بصرف النظر، يعني خد
المؤشرات بقى. الاولى بتقول 85
بس اكمل لك،
يعني 76 بقوا 85 يعني بيزيدوا،
كمل لك
يعني الضغن يزيد،
يعني هو هذا التوقيت لا قبله ولا بعده. لا قبله لسه الدنيا ما كان متوقع ان هو
عنده امل،
فلما اتضحت النتائج ان هي زي نتائج المرحله الاولى او احسن لصالح الاسلاميين، قال لك لازم نعمل بقى ايه،
بقول لك
كرسي في الكلوب. فده توقيت مهم، وعشان كده احنا بنقول
انا ما ينفعش عشان ما خلوش يعمل اللي هو عاوزه اتنازل عن سلطتي.
ما انا بوضح لك النقطه الثانيه، انا شفت في وموجود كله شافه بعينيه او شافه وسائل الاعلام، رجال الجيش تعبوا، يعني اللي واقف ده بيقف يعني اللي راح اليوم الاول وبات على الصندوق وكمل في اليوم الثاني
وواقف على رجله طول النهار، ماتوا يا دكتور عاطف ماتوا.
ف يعني حتى ولو حدث ان واحد توتر او غضب، مش هنحاكم انه الجيش سيء وانه الحكومه سيئه وانه يلا بقى ايه،
هو في الاخر هو يعني بشر
هتبقى، واحنا وهذا واذا اخطا فرد يحاكم ويعاقب ويحاسب، لكن تظل الموضوع لانه
انا ليا سؤال. الاستاذ زياد المشكله،
الاستاذ زياد اللي هو رجح في مجلس الشعب اظن على قائمه من القوائم، يعني انا استغرب، انا زعلت ان هذا يكون ده هيبقى عضو مجلس الشعب وعنده مراهقه، كانه في مراهقه سياسيه على كل وسائل الاعلام، عمال الضابط احتك بيا والضابط شتم وشتم على طب انت راجل اصبحت مسؤول، يعني هل لغه
كبرت بقى؟
لا يعني المفروض ومعاه الدكتور عمرو حمزاوي
رضي الله عنه
يظهر مثل هذا الكلام.
يعني يعني
انا بسال سؤال، بسال سؤال، واحد بيلعب كوره وشتم الراجل والراجل ضربه، لو الروايه دي صحيحه بنطالب المجلس العسكري بالاعتذار ومحاسبه الراجل ده، والناس دي تتحاسب، يعني اللي غلط وضرب وعور يتحاسب،
واللي لعب كوره
واللي قاعد ده واللي بيعطل الناس دي نطبع عليه القانون، اللي منع الراجل ده من الدخول نطبع عليه القانون. انا بسال سؤال الناس اللي قاعده دي ورفع يافطه مجلس رئاسي مدني، بسالك، ساويرس كل الشعب المصري وكل فلوسه، ساويرس بيطالب بالاستقواء بالاجنبي، ساويرس شتمنا كلنا، محدش ذكره ليه؟ الناس دي ساويرس اللي عمله ده اقل من ضابط ضرب واحد؟ رد علي، اللي بيعمله ساويرس ده اقل من ضابط ضرب؟ ولا يبقى الناس دي تبع ساويرس وتبع المدرسه دي؟
ممكن ما باش متفق معاك بالربط، يعني القضيه دي
صح، مش دي مدرسه، مش ساويرس بذاته مدرسه، مدرسه يانا يتولع طبعا. مدرسه يانا يقعد مجلس الشعب او مسؤول او تدين وليا يتولع البلد، الفكر ده موجود ولا لا
يا دكتور؟
موجود.
اتفضل.
لو انت مكان ساويرس والعياذ بالله على السوق المخطط ده هتعمل ايه؟
كل حاجه.
انا قصدي هتعمل ايه بالظبط؟
كل حاجه،
هتجيب الفلوس شويه اللي هو بيحصل ده، يعني حط نفسك في مكانه والعياذ بالله هتتصرف اللي هو بيتصرفه.
طيب ننقل،
انا عاوز بس اكمل في جزئيه مهمه جدا. المجلس الاستشاري
العشر دقايق خلصت.
طيب اديني ساعه. المجلس الاستشاري حضرتك ازاي؟ انا مجلس
تعلمت من استوار البلطجه.
ازاي مجلس الاستشاري حضرتك واساتذتنا يقولوا لنا وتبقى مرشح لعضو مجلس الشعب؟ ازاي؟ واضح ان انت هتعمل لنفسك، الانانيه والشخصانه هتخش. فالمجلس الاستشاري ان الراجل الاستاذ عمرو موسى يطلع يقول ان احنا اوقفناه وعشرة قدموا استقالتهم، ده كلام جميل، المفروض ده يتلغي والمجلس العسكري يقوم بوظيفته. انا عاوز اقول الاعلام له دور كبير في الخراب اللي احنا فيه ده. أمر أساسي يا دكتور عاطف، وبقول لكل المشاهدين للمجلس العسكري إنه خايف من الإعلام. في كل أمر يحتاج شدة يخاف أن يخرج الإعلام ويقول عدنا لزمن مبارك وعدنا للظلم وعدنا للقهر. يا جماعة فرقوا بين الحرية، يا جماعة فرقوا بين الحرية وبين الإباحية، يا جماعة فرقوا بين حقك وبين الاعتداء على الآخر. أنا عاوز أقول هل في وجود لدولة على الأرض أيا كانت ضعيفة رئيس الوزراء يمنع من الدخول وما فيش رد فعل؟ هل في قانون يبيح ما يا جماعة مدان التحرير عند الوزراء بتلعب كورة، بتلعب كورة، مش عارفين نمشي بعربياتنا. امبارح أنا كنت في معهد الكبد وجايين عمالين بنلف الصينية عشان نبعد عن البهوات، بنلف مصر عشان ما نعديش على البهوات اللي قافلين الطريق. الصوار رضي الله عنهم وارضاهم يا اخوي، رضي الله عنهم وارضاهم، عاوزين نبعد عن المكان ده. هل هيبة الدولة، هل المجلس العسكري، هل مجلس الشعب اللي تلتين وهو
خد الخبر ده،
وصل لي ده
خبر ده، الخبر ده 6 ابريل تتهم الجنزوري بالاستعلاء
راجل
عن دخول مجلس الوزراء من الابواب الخلفية. يعني هي زعلانة ان هو بيقول المفروض اخش من الباب الرئيسي، بتقول له خش من باب ال،
يعني الجنزوري عنده استعلاء اللي ما دخلش من باب الخلف، واللي بيمنعوه بقى، واللي بيمنعوه.
طيب معنا اتصال،
اللي وصل استعلاءهم اللي منعوا من الدخول دول ما فيش استعلاء.
معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معنا الدكتور عصام دربالة، ازاي حضرتك؟
ازيك يا دكتور، ازي الاحوال؟
اخ عصام ازي حالك؟
الحمد لله في ربنا يبارك فيك ويحفظك.
الله يقويك في الانتخابات.
ضيوف الاعزاء.
الله يكرمك ويبارك فيك. رؤيتكم للاحداث ايه يا دكتور عصام، وازاي نعالجها؟ يعني القضيه، خلينا نركز السؤال، لو انت مسؤول الان والجماعه لو كانوا خدوك في المجلس الاستشاري كنت هتقول لهم ايه؟ ما طبعا ما خدوش حد من عندكم.
انما لا ما فيش ممثلين.
هتقول لهم افعل 1 2 3 يا جيش، يا حكومه، يا شرطه، اعملوا كذا، يعملوا ايه؟
هو يعني اولا دعني ان اشير اشاره للحدث نفسه.
اتفضل.
اريد ان اقول ان مصر باسرها اتجهت الى خيار الاراده الشعبيه من خلال الانتخابات التي تتم الان في مرحلتها الثانيه، وتتجه الى المرحله الثالثه. وان ما يحدث من صدمات موجوده انما هو محصور في عده شوارع موجوده في داخل ميدان، بالقرب من ميدان التحرير. وان هذه الاحداث من الواضح ان هناك قدر من الاختلاق والافتعال لها من جهات محدده تريد ان تطرح امورا اخرى غير ما اتجهت اليه الاراده الشعبيه المصريه في اخبارها المنقطع النظير بالملايين التي خرجت لكي تقوم باختيار ممثليها في مجلس الشعب، ولكي تعتمد خطه نقل السلطه من المجلس العسكري وفق للطريق الامن السلمي الذي ينتهي في 30/6. ما يحدث في عدة شوارع في جمهورية مصر العربية لا يعبر عن أن مصر تعاني من أزمة أمنية، ولكن مصر تعاني من قدر كبير من افتعال أحداث من آن لآخر لكي تربك المشهد السياسي وتحدث الفوضى الأمنية. رأينا ذلك في مسرح البالون، رأينا أيضا أمام السفارة الإسرائيلية، رأينا أيضا في مسألة اتجاه المسيرات إلى العباسية لوزارة الدفاع، رأينا في مشاهد كثيرة، وهذا أحد المشاهد التي تسير في نفس اتجاه محاسب الشارع محمد محمود. إذا هناك من يريد أن يقطع الطريق على الإرادة الشعبية وعلى طريق الانتخابات. وعندما ننظر في الأطراف التي يمكن أن تستفيد من هذا الذي يحدث، فسنجد أن الاحتمالات تنحصر بين أمرين. الأمر الأول هو احتمال أن تكون المجموعات التي تتكون من مجموعات الاشتراكيين الثوريين ومن 6 إبريل والمجموعات التي تقود مثل هذه الاعتصامات وما إلى ذلك قد تكون هي التي تقف وراء هذه المسألة. الاحتمال الثاني أن يكون المجلس العسكري هو الذي يريد أن يحدث هذا الإرباك من آن لآخر لإحداث قدر معين من الاضطراب يسرع جموع الشعب أن تختار طريق الحكم العسكري الحازم الذي يحقق الأمن والأمان بعيدا عن طريق نقل السلطة وفق الإرادة الشعبية. هذان هما الاحتمالان في هذه المسألة. وهناك قدر كبير جدا من الشكوك تثار حول موقف المجلس العسكري، لماذا لا يتدخل بحل، لماذا لا يعلن الحقائق التي لديه بشأن كثير من الأمور التي أعلن أن هناك جهات تحاول أن تلعب في داخل الأمن المصري وتحرك الفوضى في داخل مصر. لماذا هو يصر من أمن آخر لبعض الأمور التي تربك المشهد السياسي وعدم القطع والجلد بتحديد مسار هو التزم به من قبل، ومسألة المجلس الاستشاري التي حدثت، مسألة الصلاحيات الكاملة التي قيل أنها نقلت للدكتور الجنزوري، مسألة أن ليس لمجلس الشعب الحق في اختيار حكومة جديدة، وأن مجلس الشعب سوف تنزع منه صلاحيات من خلال طرح كثير من الأمور على أمور على المجلس الاستشاري. كل هذه الأمور بتجعل هناك نظرة شك في أداء المجلس العسكري ونواياه، وما حديث اللواء مختار الملة عنا ببعيد. هذا الأمر يجب على المجلس العسكري أن يخرج علينا بشكل واضح لكي يقول ماذا حدث الآن في مجلس الوزراء في صباح أو في فجر اليوم. لابد أن تكون هناك عملية تحقيق حقيقية لكي نكتشف أي روايتين أصدق. هل كان بالفعل هناك محاولة للقفز من فوق أسوار مجلس الوزراء للدخول داخله كما ذكرت مصادر مسؤولة، ومن ثم تداعت الأحداث، أم أن هناك كانت محاولة مبيتة لتفريق المعتصمين الموجودين أمام مجلس الوزراء من أجل فرض هيمنة على الشارع ومن أجل التخلص من حالة قلق يبعثها هؤلاء المتظاهرين. لابد من لجنة تحقيق تذكر الحقائق في هذه المسألة، ولا يصح أن يتم التعامل مع الشعب المصري بهذا الشكل في كل حادثة. نحن لم نعرف ماذا حدث على وجه التحديد في مسبيرو، ولم نعرف ماذا حدث على وجه التحديد في السفارة الإسرائيلية. صحيح. الأمور تقير ضد مجاهيل من آن إلى آخر، وهذا كله يثير علامات كبيرة من الشك والريبة. فلذا
طب يا دكتور سؤال
جري أتأخذ ويوضح الصورة بشكل واضح. أيضا لا يصح أن نستبعد على الإطلاق أن هناك مجموعات تحاول أن تفرض الشرعية الثورية ودلالة أن يتم إحراق مجلس الشعب أو محاولة إحراق مجلس الشعب اليوم، هذه دلالة رمزية، دلالتها أن الخيار الشعبي الذي سوف يأتي بالممثلين من خلال الانتخابات لكي يكون في داخل مجلس الشعب لن يجد مجلس الشعب. نحن أمام أبراج
يا دكتور عصام هل لا يستطيع المجلس العسكري بمنتهى السهولة أن يحتل ميدان التحرير ويفرض عليه الأمن الكامل؟ هناك تساؤلات والبعض وكثيرا يقولون المجلس من السهولة أن يسيطر على ميدان التحرير بسهولة كبيرة جدا.
ما هذه مسألة تثير مزيد من الشك، لماذا لم يتم إتمام إحكام القبضة بسرعة؟ ولكن أنا في تقديري أن المجلس العسكري يتعامل في هذه المسألة على أساس أنه يعلم أن هناك فخا ينصب له في كل مرة في مثل هذه الأحداث، وهذا الفخ أن يتم اختلاق حالة معينة تستدعي التعاطف من جماهير الشعب من خلال مسألة أن المعتصمين قد سمموا أو أن المعتصمين هؤلاء قد صاروا، ومن ثم تدخل المجلس العسكري ليفرض كلمته بقوة فوقع منهم عدد من القتلى هؤلاء الشهداء الذين قتلوا يجب أن يختص لهم من قبل المجلس العسكري، ومن بعد ذلك تداعى الأوضاع في كثير من الأماكن الجمهورية.
يا دكتور ما فيش احتمال ان يكون المجلس العسكري
معينا في هذه المسألة.
يا دكتور ما فيش احتمال ان يكون المجلس العسكري خايف من اعلام الإثارة عند ردة الفعل الشديدة؟ سمعني؟
يعني
انا شايف ان ممكن يكون المجلس العسكري خايف من 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 الشدة اللي هو واجب دلوقتي، خايف من رد فعل الإعلام وهجوم الإعلام، خاصة ان احنا اي شدة بتفسر ان احنا عودة لمبارك واللي كان بيعمله.
يعني هذه المسائل قد تكون في تقدير قراراته، ولكن يعني أنا أمام مشهد توجد فيه شكوك على أداء المجلس العسكري، وتوجد حقائق أن هناك عدد من المعتصمين يريدون فرض الشرعية الثورية بدلا من الشرعية الشعبية، ويستخدموا هذه التكتيكات كثيرا ونحن نرى أن هذا الاعتصام لم يكن له فائدة ولم يكن له جدوى ولم يكن له مبرر أن يوجد أمام مجلس الوزراء مثل هذا الاعتصام، والشعب يتجه لإعلان اختياره عبر الانتخابات، والمجلس العسكري التزم بأنه سوف يسلم السلطة في 30/6، ومن ثم كان من الواجب أننا نراقب جميعا مثل هذا التعهد. فإذا ما حدث انقلاب على هذا التعهد عند ذلك يخرج الشعب مقتنعا بالدفاع عن إرادته الشعبية، بعيدا عن أن نقع في فخ الذين يريدون أن يدخلون في مسار الشرعية الثورية.
دكتور لحظة بس، لحظة يا دكتور سمعني، عاوز أقول له إن هل أنت ترى إن شوية دول شرعية ثورية؟
لا لا، هو بيقول لك هم متصورين
هي دي ثورية، دي بلطجية،
هم بيعتبروها كده إنه كده بالدراع.
وفين بقية الثوار؟ ماتوا في الحرب؟
لا خلاص. طيب.
عموما شكرا يا دكتور عصام، جزاك الله خيرا.
نشوف فيديو يا شباب ونرجع لضيوفنا.
اليوم دكتور رحمة
التصويت كان هلال وصليب، وإنه أنت تنتمي للكتلة مثلا، الكتلة حصلت على دعم واضح مهما نفيت، حتى لو نفيتموه، يعني يتعلق بدعم الكنيسة من خلال تعليمات للقساوسة، صوتوا للكتلة، التصويت كان طائفيا.
طيب هو أنا بس حابب أقول حاجة، إنه إحنا كنا بنتكلم على نزاهة الانتخابات، وفي الحقيقة سواء في المرحلة الأولى أو في المرحلة الثانية كان في انتهاكات لقانون الانتخابات، والكتلة تقدمت أظن بفوق 100,000 زي بلاغ للجنة العليا للانتخابات، وفي الحقيقة لم يتم البت فيها أو حتى لم يتم الإجابة عليها. فأنا بس حابب إن أنا أقول إنه إذا إحنا كنا بننادي،
إحنا بعد قليل هيبقى معنا الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد بجامعة الإخوان المسلمين، وهو لانه الاتهامات في مجملها انتوا بتوجهوها للاخوان المسلمين وللتيار السلفي.
يعني اللي عايز اقوله بس انه لو احنا عايزين فعلا انتخابات تكون نزيهة، ابسط شيء انه يتم التحقيق في هذه البلاغات
بنفس المنطقة. دكتور هتوجه اليكم هذه الاتهامات، لماذا قبلتم اذا تعليمات واضحة من الكنيسة ومن بعض القساوسة بمنح الاصوات، اصوات المسيحيين للكتله؟
لا يعني طب يعني
اذا انت بتقول انه استخدموا يعني شعارات دينيه، انتم ايضا استخدمتم الكنيسه.
لا يعني كلمه استخدمتم الكنيسه، نرجع بقى لاصل الحكايه. احنا واحنا بنتكلم على الاستفتاء للتعديلات الدستوريه، من اللحظه دي تحول الامر من قبل القوى السياسيه الاسلاميه على انها معركه دينيه، وكان بيتقال للناس بشكل واضح جدا ان انت انزل نصره للماده الثانيه من الدستور، انزل نصره للدين، لو ما قبلتش التعديلات الدستوريه ده معناه ان انت هتتنازل عن هويتك الاسلاميه. والامر قعد يعني يستمر في التصعيد الى جمعه لم الشمل اللي تحولت الى جمعه اسلاميه. المواطن المسيحي او الكنيسه المصريه زيها زي حضرتك بالظبط كده، لما هتنزل للانتخابات هتشوف الحزب اللي رافع شعارات تعبر عن رؤيتك للبلد وهتختاره. بمعنى اصح، اذا كان في بعض الاساتذه العلماء اللي بينتموا للتيار السلفي
هتتوزع اصوات المسيحيين على هيدي مثلا شويه للوفد، هيدي شويه للثوره مستمره، هيدي شويه للكتله، لكن الاصوات كلها اتجهت للكتله.
ده رؤيته هو اذا كان طلع له ناس تقول له المسيحي كافر وانا ما خليهوش رئيس مدرسه، وبعض اصوات طلعت من مشايخ التيار السلفي بتتكلم عن الجزيه، يعني الكلام ده بعضهم حتى كان في برنامج حضرتك يعني، فرد فعل طبيعي منطقي انه هيروح للكتله اللي بتتكلم عن دوله مدنيه بتحترم الاديان وما بتفرضهاش، بتحترم حريه الاعتقاد للجميع، بتحترم حق المواطنه، اختيار صريح مباشر، وكونه راح للكتله حتى لا يفتت الاصوات. قصه بقى تعليمات ومش تعليمات،
حينما دي المشكله بقى، حينما لا. يذهب بمفرده، انما ما الفارق بين الشحن الطائفي وشحن الحزب الوطني؟ اشحن يا جدع في اتوبيسات، ودي الناس صوتوا
ده ده, ده ده الكنيسه المصريه طلعت ونفته بشكل واضح جدا، وزي ما انا
نفوه، لكن واقعيا ومن منطلق عملي الصحفي انا شايفه واقعيا من خلال يعني لن استطيع ان انا اخفي ده، زي ما بنتهم القوى الاسلاميه باستخدام الدين لن استطيع ان اخفي.
هو
انا بسال المسيحيين لا، في تعليمات من قساوسه
يعني ما يخص الكنيسه واليات حركتها تسال عنه الكنيسه اللي انا اعرفه كويس جدا. هل الكتله المصريه توجهت الى منابر المساجد او منابر الكنائس وطلع حد منها على المنبر واصدر فتوى ان انت لو انتخبت غير الكتله المصريه كده انت حرام؟
حياتي ديني الاسلام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا إخواننا المشاهدين عدنا إليكم مع دعوتنا بأن ربنا يحفظ بلدنا وسلاح الدعاء يا جماعة سلاح مهم مش عاوزين ننساه الشطارة السياسية والعكننة الإعلامية والألعاب الشعبية والكلام كل ده ماشي لكن يظل الدعاء هو السلاح وأن إرادة ربنا عز وجل غالبة وإن أمر الله عز وجل نافذ وإن شاء الله مدام ربنا يعني منحنا هذه الثورة بشوية جهود مننا هيحفظها لنا وإن شاء الله تؤتي يعني ثمارها وتعلو راية القرآن والسنة بس عاوزين جهد زيادة ومزيد من الحرص والوعي وتحسس الخطى شفنا يعني احنا قلنا ان الانتخابات والمجلس العسكري اللي قال مش احنا الانتخابات هي المستهدفة وانه تعطيل العجلة الانتخابات ووضع عصا في عجلة الانتخابات لتعطيلها يعني دي ظهرة للجميع وهذا الامر اتخذ لي وسائل عدة يخش لك من الباب ما جاش من تحت من الشباك من ثقب الحيطة من فتحة التكييف من فتحة الشفاط هو عاوز يخش هيخش وهيظل يقول لك بقى انت بتستغل الشعارات الدينية انت بتستقوى بالدين انت بتعمل طائفية انت واخد فلوس من السعودية انت واخد من قطر طب من ايران الأضداد كلها وبعدين انت بتعمل دعاية قدام البتاع انت مش عارف الدوارة انت نطقت في وقت الصمت هيفضل ورانا كده وهي زي لعبة الدستور اولا والمواد الحاكمة ثم فوق الدستورية ثم المجلس الاستشاري وهنخرج من دي نخش فيه عموما معنا اتصال ثم نعود ليك يا دكتور علي وشيخ علي ونشوف ان شاء الله السلام عليكم
عليكم السلام وبركاته
اتفضل مع حضرتك
ايوه
معاك
سيادتك الاول احب ارحب بضيوفك
خصوصا
الدكتور محمود حبيبي
تغيرت رتمك
ليا طلب بس قبل ما اتكلم لو امكن البرنامج يتقدم ساعه ممكن بس عشان يعني احنا بضطر يعني بسيبه وانام للاسف يعني
طيب
دلوقتي انا في بس نقطة مهمة عايز اتكلم فيها
طب
بالنسبة لموضوع لعب الكورة ده انا كنت بتفرج على قناة المحور وفي واحد اسمه احمد اتصل وحكى الحكاية قال ان الاتراك بتاع الاهلي جم الساعة 2 بالليل هناك عند مجلس الوزراء ولعبوا كورة والكورة دخلت المجلس وهو بيتكلم كلامه ان هي تقريبا متعمده ان هم يدخلوا المجلس وفي واحد يعني كان عايز يخش يجيبها او بالفعل دخل جابها عشان يجيب الكوره فهو لما دخل هم اعتدوا عليه بعد ما دخل واتضرب جوه وده طبعا ده امر طبيعي هو نفسه الاخ ده كان اسمه احمد وهو نفسه بيسال لو فرضا دلوقتي بتوع امريكا الناس اللي هي في امريكا عند وول ستريت واحد فيهم دخل الكونجرس بالليل الساعه 2 هيعملوا في ايه؟ هتضرب بالنار فهو كان بيتكلم بيقول يعني ده شيء طبيعي ان لما واحد يخش مجلس الوزراء بالليل الساعه 2 لازم يتضرب وفي متصل تاني بعده اتكلم وحاجه حكايه قال انا شفتها بعيني واقعه كنت واقف سمعت فهو لما شفت سمع ان في مشاكل عند مجلس الوزراء راح بنفسه وقف لقى الراجل اللي هو مضروب دوت كان متجبس ايده او رجله مش فاكر قال ايه فاحنا متجبسه وكان عمال يعيط بس واحد تاني جه حضنه وقال له ما تزعلش احنا هناخد بتارك فنادى على واحد وقال له فين الازايز قام جاب صندوق قال له صندوق اهو ازايز عشان يحط فيها بنزين وكده يعني بروتوف يعني وفي ايضا واحد اسمه حاجة الهلباوي كان برضو اتصل برضو على المحور وقال ان في مخطط ان هم يخشوا مجلس الشعب ومجلس الوزراء في نفس الوقت ويعلنوا الساعة 12 بالليل ان البلدعي هو رئيس الوزراء. قال الكلام ده برضو على قناة المحور, قال ان المخطط هم عايزين يعملوه يخشوا ويعلنوا البلدعي هو رئيس الوزراء الساعة 12 بالليل. في نقطة تانية حابة اكلم فيها اللي هي النقابة العامة الغزل والنسيج اعلنت بوقفة واعتصام يوم الحد امام الحكومة. اول مرة النقابة العامة تعلن وتدعو عمال الغزل والنسيج ان هم يعملوا اضراب ويعملوا وقفة ويعملوا مظاهرات على مستوى جمهورية مصر العربية كلها يوم الحد الجاي. اسرد ظني والله اعلم ان الدكتور الدنزوري ممكن يكون قلل بعض اصلاحيات او شال منهم ناس, هم عشان كده برضو دي حركة تانية عايزين يعملوها ان هم يعني بحجة ان هم عايزين قطن, يعني هم عايزين يعملوا اضراب عشان بيقولوا عايزين قطن وكمان بيقولوا عايزين فلوس عشان نقبض الناس, يعني هم ما فيش فلوس وعايزين فلوس عشان كده هيعملوا اضراب على العمل. فاشكركم وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا. اتصال ثاني.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور عبد الله.
عزك الله وبارك فيك.
الدكتور محمود الدكتور محمود شعبان بيقول لي كفايه بقى اقفل الخط.
الدكتور محمود ده ليا معاه خناقه كبيره.
ما كنتش اعرف ان انت والله يا مولانا.
بقول لك ايه يا دكتور عبد الله.
نعم.
احنا الجماعه اخواننا ولاد الدكتور عمر عبد الرحمن عاملين معتصمين جنب وزاره جنب سفاره امريكا.
نعم.
يا ترى لو لعبوا كوره والكوره دخلت جوه السفاره
والله ومن غير ما تخش
ودخلوا جوه
لعبوا كوره يضربوهم بالنار. لا مش هينبسطوا لما الكوره تخش يا دكتور عاطف, هم هيبيدوهم قبل ما الكوره تدخل بمجرد ان هم يلعبوا كوره يعتبروها اهانه للسفاره الامريكيه وشيء لا يجوز ولا يصح وسيصدر الحكم عليهم بالاعدام فورا ان ينتظروا حتى تدخل الكوره. انا اتصلت لانني اردت ان اتكلم في موضوعين وكلاما سريعا. الموضوع الاول بيخص الاحداث الجاريه والموضوع الثاني بيخص ابن وحبيب الدكتور محمود الذي يعني اكن له حبا جما ومن صارة حبي له سأقول له ما سوف أقوله الليلة فليتحملني وأنا أعلم أنه يتعامل معي لا أقول كأخ كبير لا كأب, الرجل عجوز هو صغير ربنا يبارك فيه يا رب. النقطة الأولى أني أنا لا أقبل ولا أي مسلم يقبل ولا أي عاقل ولا أي محترم يقبل ما يحدث أمام مجلس الوزراء. ما يحدث أمام مجلس الوزراء أنا بعتبره نوع من أنواع البلطجة والتسيب الذي ما كان ينبغي أن يترك حتى نصل إلى هذا الحد. أنا إذا كنا نعتب على حسن مبارك هذا المخلوع الطاغية الذي كان إذا أراد أن يخرج إلى مكان سيستغرق مثلا ربع ساعة أو نصف ساعة تغلق له الطرقات وتعطل مصالح الخلق بالساعات, المريض يموت والطبيب لا يصل والذي سيسافر لا يسافر والدنيا تنقلب رأسا على عقب. نحن نعاني من نفس الأمر الآن, الشوارع تغلق ولا يستطيع من يريد أن يصل إلى مكان أن يصل إليه بسهولة, بل نضطر أن يعني نذهب إلى أماكن أخرى في أطراف مصر حتى نصل إلى ما نريد أن نصل إليه ونستقطع الساعات والوقت والجهد بسبب حفنة من اللي أقول إيه. لا أعتقد أنهم لهم عقل ولا فهم ولا سياسة. هؤلاء الموجودون الآن أنا يعني أردت أن ألخص ما يريدون سأقوله لك بسرعة وإيجاز. هم ما أرادوا لهذه البلد
أن يحكمها دين ولا إسلام. فلما على صوت الإسلاميين ووصلوا إلى مجلس الشعب ووصلوا إلى ما وصلوا إليه أرادوا أن يسلكوا مسلكا آخر. والله لو كانوا يعلمون أنهم سينجحون في مجلس الشعب لتركوا التحرير وذهبوا إلى مجلس الشعب، ولكن هم أدركوا فشلهم فأرادوا أن يلفتوا الأنظار إليهم ويصطعموا لأنفسهم أبطالا، فمكثوا في ميدان التحرير. وإذا ما سألت واحدا فيهم تريد دينا أو إسلاما الإجابة المعروفة والله لا، والله لا. يوم أن أجلس الشعب والمجلس العسكري الجنزوري على رئاسة الوزراء هم يريدون البلدع، ولا أدري من هذا البلدع الذي يريد أن يفتح هذا البلد على مصراعيه وينشر فيه العري والفساد وما إلى هذا، وأنا أعلم هويته تماما وله عندي مقالات وتصريحات، يعني إن أردت أن آتي بها إلى هذه القناة الموقرة سآتي بها. أرادوا له أن يكون رئيسا للوزراء وأن يفرضوهم علينا الذين ينادون بالديمقراطية، أرادوا أن يفرضوا شخصا بعينه على شعب بأكمله. فلما فشلوا في هذا لجوا إلى طريق آخر، وستظل المسألة هكذا إن لم تحسم. ولذلك لابد أن يكون مع هؤلاء حسن. البلد كما هو معلوم تسير إلى ما أرادوه إن كانوا صادقين، الديمقراطية خلاص، هناك انتخابات والانتخابات ستحدد مجلس الشعب، ومجلس الشعب سيحدد حكومة، والحكومة ستحدد رئيسا للدولة وما إلى هذا. فلماذا يعطلون هذه المسيرة الديمقراطية التي لكم تشدقوا بها ونادوا بها البلد تنهار اقتصاديا وأوضاعها تتدهور، وهم لا يعبؤون بهذا ولا يشعرون بهذا، ينامون في الشوارع والطرقات لا أدري أليس لهم بيوت، أليس لهم أعمال. أنا ألا 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 عشرات ومئات علامات الاستفهام حول هؤلاء. فهذا وضع مزري ينبغي، ولكم قلت لك في هذه القناة هناك أمور ينبغي أن نتدخل فيها وبحق، وينبغي أن تحسم. التمطيط والتمنيع فيها لا يجوز ولا يكون، وهذا كلام يطول وأنا لا أريد أن أطيله من هذا. أعود إلى ابني الفاضل.
احنا بس يا دكتور عبد الله،
يعلم الله أنني يعني أكن له حبا، وأعتقد ودائما أقول لهم دائما أنا أرى شبابي في الدكتور محمود جزاه الله خيرا، ولكن آلمني المناظرة التي تمت يوم الأربعاء الماضي. أنا ما رأيت شقاء الأول مع المتصوفة فقد كنت في محاضرة، ولكنني تابعت الشق الثاني والذي أزيع منه منذ قليل يعني جزءا منه. أرى أنك مثل محمود يا ابني يا حبيبي لم تكن موفقا في الرد لا على هذا القسيس ولا على هذا الذي أساء الأدب إليك المسمى محمد حامد، وتطاول عليك في الكلام وتحدث معك بأسلوب لا يليق، وهناك ردود كان ينبغي أن تقال ما قيلت، وألمني جدا بل أقسم لك أنني بكيت حينما جانبك التوفيق تماما في ختام الحلقة، حينما جذبت إليك هذا الذي جلس يسيء إلى الإسلام وإلى أهله وقبلته وقلت والله إنني أحبك. هذا ما كان ينبغي أن يكون ولا يجوز، والله لا نحبهم ووالله هم لا يحبوننا، وأعلنها بملء فيه، والله لا نحبهم وهم لا يحبوننا، أمرنا بالعدل معهم ولكن قضية الحب هذه خطيرة. الله بعد هذا يتهكم به يقول لك هذول انتم شاطرين فيه، والآخر يأبى أن يمد يده لسلم، والله ما كانوا أهلا لهذا وما لكانوا أهلا لأن تتنازل لهم. قيد الملة أقول لك نصيحة واقبلها من أب يحبك ويحب لك الخير، أنت أنا أعتقد أنك ليس ينبغي أن تظل ليسا، وأقول لك هؤلاء مهما تنازل لهم فلن يرضوا إلا بما أخبر به الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فراجع نفسك فيما كان.
جزاك الله خير.
وأرجو إن شاء الله تعالى أن تظل ليسا كعهد بك. وهذا ليس رأيي وحدي، والله بعضهم جاء إلى بيتي وكان حزينا مما حدث وطلب مني أن أبلغك هذا الكلام، فجزاك الله خيرا، وعليك أن تلقي بالا لهذه الفخاخ التي توضع لكم.
شكرا يا دكتور عبد الله.
إعلامية فاسدة. الى هذا وجزاك الله خيرا وبارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا. انا بس انا عكس الدكتور عبد الله كالعاده وبقول لك ان انت يعني كنت كويس والتلطف.
انت شهدت المناظره في
الحلقه.
طيب تمام.
فيعني يعني ما فيش حاجه. خليك طيب برضه
الشهاده عشان
يعني مش كل الليسي مش كل الليسي يعني لازم يبقى
الليسي.
انا عايز ارد بس صاحب عليها
هو
انا بس الكلمه عند الشيخ
ما شاهدش الفيديو لا مش شاهد.
دي شغلتي بقى. انت بنشتغل مقدم ولا طيب.
انا عاوز ارد بس
معاك دقيقه عشان دورك يفضل موجود.
ماشي بس في جزئيتين.
رد في دقيقه.
الدكتور عبد الله جزاه الله خيرا وانا اعلم يقينا انه يكلمني محبا وانا موقن في صدق ما قال جزاه الله خيرا ويعلم الله انني احبه وكن له كل خير. وانا فعلا في اول محاضره في المسجد قالوا لي احنا مبسوطين من كل حاجه بس حزنان انت قضيت. انا القضيه وجهه النظر مختلفه خالص. اولا من فضل الله عز وجل نحن رددنا على شبهاتهم واحرقناهم بكلمتين. الوائل الابراشي بيسالهم انتوا فين ويقولوا صوفيا انتوا فين العمان انتوا فين والاسلاميين اكتسحوا. رديت بكلمة بس ولعيتهم قلت لهم الحجم الحقيقي ظهر. ظهر من أنتم ومن تمثلون وحجمكم الطبيعي ظهر. الهجوم كان على اكتساح الإسلاميين سر إن إحنا وصلنا لهذا بأسلوب غير مشروع. فأردت أن أقول أنكم هاجمتمونا وحاربتمونا لكن بعد وصولنا بعد إساءتكم لنا لا نحمل لكم إلا الخير لا نضمر لكم شرا. قلت والله إني أحبك والله إني أحب الخير لك أتمنى الخير لك. يعني بمعنى أن إساءتك لي لا تسعني أو لا توصلني حينما أصل إلى أن أنتقم منك لأن الانتقام من شيم الصغار والعفو عند المقدرة من شيم الكبار. عاوز أبعث رسالة طمأنة مش خوف ولا إكرام ولا حب لا أنا عاوز أقول إن أنتوا مع ما فعلتموه حينما نصل إلى الحب سنتقي الله فيكم ولن يظلم نصراني ولن يظلم علماني ولن يظلم إلحادي. عاوز أرد بس على الأخ اللي في الفيديو بجزئية صغيرة بينكر إن الكنيسة تدخلت وقالت صوتوا للكتلة. دي رسالة أنا فتح الموبايل عشان حضرتك. رسالة جات لي من مواطن بتقول اتوزعت على كل نصارى مصر ورحلت لبعض المصريين خطأ. رسالة بتقول إيه؟ خدمة المواطنة شركة كريوتيز ميديا تعلن عن موقع البابا كيرلس وترجو أن يصل إعلانها إلى خدام خدمة المواطنة في كل كنائس مصر بإمكانياتها إرسال SMS جماعية بسهولة تبع رقم قومي كل ناخب. ركز إن الرسالة هتبقى تخص الإيه؟ الانتخابات حسب أرقام اللجان وأرقام الكشوف. يعني بعثين للكنيسة بيقولوا لهم عندنا خدمة ببلاش أو بموفرة جدا تقدر ترسلها من خلال الرقم القومي والكشوف وتبعت الرسالة وتروح للنصارى اللي موجود في خانة الديانة إنه نصراني. SMS راحت لكل النصارى بتقول لهم انتخبوا الكتلة اللي هم بيمثلوا النصارى. والأستاذ ممدوح قال أنا نزلت في شبرا ممدوح إسماعيل لقيت كنايس شبرا بتمطر اللي جنب أوتوبيسات بتنزل بني أدمين عشان ينتخبوا الكتلة. الأمر الأخير معلش لحظة أخيرة لما تكلمت عن الجنزوري وقلت إن هو مناضل وبعدين ذكرت سيدنا يوسف كان للاستئناس وليس للقياس. أخ بعت لي رسالة بيقول اتق الله ما يلفظ من قول لدى رقيب عتيد. أنا لا أقارن أو لا أمثل الجنزوري بسيدنا يوسف حاشا لله أن أقصد هذا وإنما أقصد وجهة نظري مش دين وأنا قال الله ونقال الرسول. وجهة نظري إن الجنزوري لما يقبل المسؤولية في التوقيت ده أسأل الله أن يكون مخلصا وإن هو داخل على معركة
مشاكلة مش مسألة يعني
داخل على معركة.
عندنا شيخ علي خبر سريع يعني بيبين برضو في استكمالا للأحداث اللي جارية. الحرية والعدالة عمل بيان يحذر من محاولات جر الوطن إلى أزمات مفتعلة تحيد به عن طريق الانتخابات. وانت مرشح في المرحلة الثالثة والجماعة عاوزين ايه
يأمنوا المرحلة
ياكلوك. شوف لنا تعليقك كده.
البيان عاوز يأمن المرحلة
يحرم موضوع مجلس الشعب.
هو لا شك انه الأحداث الجارية تؤدي يعني يراد منها مثل هذا. يراد منها إما التعطيل وإما ضرب الانتخابات في المرحلة القادمة وإما التقليل أو التقليص من المد الإسلامي في الانتخابات. ودي طبعا خطوة ينبغي على الإسلاميين أن يحذروا منها ويتخذوا تجاهها كل الاحتياطات والذي يملكه الإسلاميون ألا يشاركوا في مثل هذا وأن يحاولوا رفع الأمر إلى السلطة الموجودة الآن. والسلطة الموجودة الآن لابد أن تتخذ إجراء سريع في مثل هذا. وأنا بقول أيضا حضرتك بتقول يعني دخلوا من الشباك ودخلوا من الجحور ودخلوا وهكذا هكذا دائما ولا يزالون يقاتلونكم يعني لا ينتهون أبدا. وقال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما قتلناكم كافة. وهذا من باب ضرب المثال فقط. والمقصود بكافة هنا أي في العدد أو في الطرق يعني ما يتركون طريقا إلا وأتوا عليه. فيعني هذه الحرب حرب مقصودة ولا شك. وأنا لا أظن أن أي عاقل في مصر الآن يخضع لمثل هذه الأحداث أو يسلم لها لأن هم طرحوا الديمقراطية والديمقراطية قالت ما رأينا في المرحلة الأولى وقالت ما رأينا في المرحلة الثانية وستقول ما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى في المرحلة الثالثة. يعني دي رسالة قصيرة.
شكرا شيخ علي جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونرجع للأستاذ خالد.
١٩٢٥ استتب الأمر لنظام إسلامي يقوم على المرجعية الدينية فيما عرف بعد ذلك بالمملكة العربية السعودية. عام 1925 أصبح هناك رجل واحد يحكم معظم الجزيرة العربية ومرجعيته مرجعية دينية قائمة على فكر سلفي محافظ جدا يكره المعاصرة. اسمه الفكر الوهابي القائم على فكر ابن تيمية وفكر الحنابلة. في عام 25 بعد وصول هذا الرجل التاريخي للحكم بدأ في الصراع مع الجانب الأكثر تشددا في فريقه وكانوا يسمون أيضا الإخوان واسمهم المطول إخوان نجد. قضى عليهم قضاء مبرما في عام 1920 وانضموا إليه وظلوا يتواجدون في الساحة السعودية ولكن من خلال المؤسسة الرسمية. انظر إلى التاريخ هذا عام 25-29. في عام 28 أي أثناء نفس المرحلة أسس في مدينة الإسماعيلية تنظيم بعنوان الإخوان المسلمين كجمعية خيرية ليست لها أهداف سياسية وإنما أعمال تطوعية اجتماعية خيرية. هذه المؤسسة ما لبثت أن تحولت إلى تنظيم سياسي خلال أقل من 10 سنوات وأصبح من الواضح تماما أن لها هدف أساسي هو الوصول إلى الحكم والحكم بناء على مرجعية دينية متشددة ومتزمتة ومعادية للمعاصرة. في عام 28 أسسوا في عام 38 تحولوا بشكل واضح إلى كيان سياسي. في عام 48 أي بعد 10 سنوات أخرى كانوا قد قاموا بعمليات عنف عديدة وقاموا باغتيال عدد من رؤساء الوزراء في مصر وعدد من الشخصيات العامة ثم سافروا إلى فلسطين وشاركوا ليس من خلال الجيش المصري ولكن مستقلين في الحرب العربية الإسرائيلية الأولى التي نشبت عقب تأسيس دولة إسرائيل يوم 15 مايو 1948. فالنشأة التاريخية للإخوان أيضا عقب نهاية الخلافة في تركيا. يجب أن تربط كل ذلك مع بعض. انتهت الخلافة في تركيا في منتصف العشرينات أو قبل منتصف العشرينات بقليل. استولى عبد العزيز ابن سعود على الحكم في السعودية وكون الإخوان. إذن نحن هنا أمام محاولة لرجوع نظام الخلافة الإسلامي تحت أسماء مختلفة: المؤسسة الوهابية السعودية، الإخوان المسلمين في مصر، وهكذا. فهي ببساطة حلقة من حلقات الحكم عن طريق رجال الدين الإسلاميين.
عندما أسسوا هذه الجمعية ما هي أهدافهم؟ ماذا كانت أهدافهم؟
الأهداف المعلنة الأولى كانت اجتماعية صرف بحت ثم تحولت إلى أهداف سياسية. ولكن من المؤكد أن الهدف الرئيسي للإخوان المسلمين إقامة نظام سياسي يطبق الشريعة الإسلامية ويوجد نمط حياة مختلف عن نمط حياة البشرية أو الإنسانية. بمعنى أن المجتمعات المتقدمة في العالم الآن تسير على نسق يقوم في الحقيقة على إنجازات العلم والعلم متغير. فالحضارة الغربية هي منتج ليس لأفكار أيديولوجية وإنما لتجارب فكرية وعلمية. الإخوان يريدون أن يقيموا دولة يمكن أن نسميها خارج نطاق النسق الإنساني وفق مبادئ دينية متزمتة تقوم على عدة أهداف، منها وصول الإسلاميين للحكم في معظم المجتمعات الإسلامية، نشر الإسلام في كل دول العالم، وأيضا الخروج عن النسق الحضاري لمسيرة التقدم الإنساني. هم لا يعترفون بالقوانين الموجودة في العالم بأسره، هم يريدون أن يطبقوا ما يسموه هم الشريعة الإسلامية، وهو في اعتقادي أنا هو فهمهم هم لما يمكن أن يكون تفسيرا للإسلام. فهم يروجون لتفسير الإسلام بناء على اعتقادهم ومعتقدهم وتفسيرهم، وليس هو الإسلام وإنما فهم هؤلاء للإسلام.
نقدر نقول أنه كانوا ينادون بإعادة الخلافة الإسلامية بعد أن أوراها أتاتورك؟
بلا شك أن الهدف الأسمى للإخوان المسلمين هو إعادة الخلافة الإسلامية. هذه الفكرة الرومانسية أيضا الخيالية هي فكرة أساسية عند كل التنظيمات الدينية، وهي إعادة الخلافة، رغم أن في الحقيقة الخلافة هي شكل من أشكال الحكم، كأنها بديلا لكلمة الحكم، ولكن فيها عاطفة دينية. عندما تقول الخلافة يجب أن يعرف الأوروبي أن كلمة الخلافة تأتي من فيرب أو فعل خلفة، أي تسكسيد هوم النبي، هو هذا أصل الكلمة. الخليفة is the successor باللغة الإنجليزية، successor of whom، successor of prophet محمد. فهم يدعون أن يكون الحاكم هو الخليفة، أي الخط الممتد من النبي محمد إلى الحاكم في العصر الحديث الذي يحكم بصفته خليفة للمسلمين.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخوانا المشاهدين، عدنا إليكم. شوفنا الفيديو يا أستاذ خالد، بس معنا اتصال قهري.
احنا الحقيقة كنا عاوزين
طيب هرجع لك عليك. الدور عندك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عاطف، وأنا أعلم أنني أستقطع من وقتكم.
لا
لا يا حبيبي، سعداء يا مولانا.
أنا أحب أتعامل مع الأسود.
نعم.
أحب أتعامل مع الأسود.
الله يعزك، أعزك الله، وألا سأسميك من اليوم مخالفي، فمرحبا بك يا مخالفي.
أنا الواحد عاوز يبقى عايش مع ملوك كده.
بس أنا صوتي مع صوت الدكتور عاطف يا دكتور عبد الله.
استنى بس عشان
أولا اتصلت لأرحب أيضا بحبيبي الدكتور علي ونيس الذي افتقدته كثيرا.
ربنا يبارك فيك.
يوم يعني منور الشاشة، جزاه الله خيرا.
ربنا يحفظك يا دكتور.
بضيفك الكريم الثالث، وإن كنت معذرة لا أعرفه،
معايا الأستاذ خالد الزعفراني.
أهلا ومرحبا به.
مرحبا بك. مرحبا بك.
بقول المرة الثانية لابني الدكتور محمود، هذا عتاب الأب لابني.
ربنا يرفع قبرك. سعيد بي والله يا مولانا، والله سعيد بما تقول.
جزاك الله خيرا. أنا بس حينما سمعت هذا الفيديو الذي أذيع الآن، أريد حينما تعلق عليه أن تضم إليه شيئا آخر. الآن في نفس هذا التوقيت على قناة السي بي سي هناك برنامج للمدعو خيري، والذي ليس له حظ من اسمه، هذا الذي تسبب في إغلاق القنوات الدينية في عهد المخلوع وكان حربا على الإسلام وما زال، يستضيف الآن على قناة السي بي سي القس في الباتير ومعه نصراني آخر لا أذكر اسمه، وجلس الاثنان يتحدثان في مواجهة الأخ خالد المتحدث باسم السلفية والدكتور الهلباوي، جلس فولباتير ومن معه يتكلمون عن أن الإسلام إذا حكم هذا شيء لا يقبلوه، وقال هذا الذي يجلس مع فولباتير يعني كيف نتخلص من دكتاتورية مبارك ثم نحكم بدكتاتورية الإسلام والمسلمين. وألا أود إن شاء الله تعالى ألا أغيب هذا عنكم الآن وأن تضموه إلى حديثكم، وأقول بداية ينبغي أن تنطلقوا منها، لم نجد على مدار التاريخ الإسلامي دولة إسلامية دكتاتورية، ما علمنا الدكتاتورية إلا عن النصارى وفي حكم النصارى. النصارى لما حكموا كانوا دكتاتوريين بكل معاني الكلمة، حتى لما حكموا النصارى أمثلهم، ولكنهم اختلفوا معهم في المذهب، وهذا حدث حينما حكم الرومان مصر فأذلوا أقباط مصر وكانوا دكتاتوريين بمعنى الكلمة. رأينا دكتاتورية النصارى في يوغوسلافيا، رأينا دكتاتورية النصارى في أندونيسيا. الإسلام حينما حكم أعطى لكل ذي حق حقه وراعى الأقليات الغير المسلمة، أما حينما حكم النصارى فرأينا أموالا تنهب ورقابا تخفع وبطونا تبقر وأعراضا يعتدى عليها، وأمر يوغوسلافيا والبوسنة والهرسك ليس عنا ببعيد. فأرجو أن تتكلموا في هذه النقطة، لأن هذا حديث يثار الآن على قناة السي بي سي، والحرب أصبحت واضحة ومعلنة على الإسلام، واتهامات صريحة توجه للإسلام. فأرجو إن شاء الله تعالى أن تضموا هذا إلى كلامكم، يعني ضما لهذا الذي سمعناه في الفيديو السابق. ونقول ماذا نقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.
دكتور عبد الله،
للأسف الشديد
دكتور عبد الله،
نعم
أنا زعلان منك.
تفضل، عيني ليك
بقى. إحنا نبقى شغالين وتسيب سيبنا وتروح وتروح تتفرج على السي بي سي؟
والله والله ما يضار فيها أهمني.
طيب شوف، عشان كده اللي يروح يتفرج على قناة تانية يجد ما يسوقه بقى، خليك معانا.
والله أهمني، ولكن ما احنا ينبغي أن نتأقذ لهم. أنا سمعت هناك ونقلت لكم هنا.
طيب جزاك الله خير، خلاص
عندكم تروا ما لم تروا.
عموما انت ممكن انت بقدرات خاصة تشوف قناتين مع بعض.
الله يعزك، فانا وانا خدمني قناة الحافظ.
ربنا يعلي قدرك. الله يكرمك، جزاك الله خير دكتور عبد الله،
واحب من فيها واحبك.
جزاك الله
حبك انا ومهما اختلفت معي.
جزاك الله خير. الله يكرمك، شكرا
لك. الله خير وبارك الله فيك. واقول للاخوه الكرام، لابني الشيخ محمود شددك الله وايدك، واسال الله ان تظل ليثا. واقول للدكتور عبد الحميد، لا تحرمنا من انسك،
بارك الله فيك،
فقدناك كثيرا.
ادعوا لنا في انتخابات دكتور عبد الله.
حلال سهلا ولا جلسه سهلا.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. سرنا بالاتصال. بقول لك قبل ما تمشي دكتور عبد الله،
نعم،
عندنا مؤتمر يوم الجمعة الجاي، انا والشيخ فوزي السعيد والشيخ علي ونيس في بنها وطوخ، دعما للاسلاميين وعلى رسوم الشيخ علي ونيس. لو عندك وقت تيجي معانا.
اولا جزاك الله خيرا، بس انا الجمعة القادمة عندي خطبة الجمعة في الغردقة، وهادي فجر السبت.
يجوز يجوز في الغردقة.
انا معكم والله.
انت رايح تخطب بس؟ رايح تخطب بس ولا تتجوز؟ شكرا دكتور عبد الله.
انا يشرفني ان اكون معكم والله.
لا احنا اللي شرفنا نيجي معاك الغردقه. لا
يا راجل، يا سيدي تعالى تنورنا والله. بس مش للمصيف، للعلم ان شاء الله.
ربنا يكرمك.
الله يعزك، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ومعذره انني اتصلت عليكم. السلام عليكم.
ربنا يرفع قدرك، سعدنا بيك يا مولانا. استاذ خالد الكلمه معك.
بسم الله الرحمن الرحيم. خد راحتك،
انا متنازل.
انا ببتدئ من حيث هذا المفكر المدعي الذي قال، تقدرون معنى الخلافه
في الفيديو،
الخلافه في الفيديو، اللي هو المدعي اللي هو طارق حجي الذي كان قبل استاذنا واخونا الحبيب الدكتور عبد الله بدر. هو ادعى في اخر حديثي ان الخلافه تعني من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم البلاد. لقد أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بدين، دين الإسلام، الدين الخاتم. ولكن ناحية أخرى بالنسبة للعرب، العرب دي كان أمة بداوة، أصبحت أمة الحضارة، من رعاة غنم إلى رعاة أمم. لقد صنع الرسول عليه الصلاة والسلام من تلك القبائل المتناحرة التي كان بعضها يشتغل في الشام في خدمة الفرس، والآخر يشتغل في خدمة الروم. نقل هذه القبائل المتناحرة، هؤلاء البدو، إلى أمة عظيمة كسرت جناح كسرى وقضت على دولة الروم، وأقامت دولة عظيمة، دولة أخلاقية، دولة القيم، دولة العدل، دولة رعاية الفقراء، دولة تحرير العبيد. هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قمة الحضارة، وتتوالى الحكام لم يكن الحاكم في أي وقت هو حكم ديني، ولم يكن العلماء، لم نرى الإمام أبو حنيفة خليفة، ولم نرى الإمام مالك خليفة، بل العكس، كان هؤلاء الأئمة يهربون من المشاركة في الحكم وتعرضوا للتعذيب والجلد يعني لكي يبتعدوا عن قاضي القضاء، أي أن علماء الإسلام وأئمته لم يكن يحكمون، ولكن كان حكما لأهل الحكم، الحكم لمن فيه كفاءة الحكم. أما أهل الإسلام والعلماء فكان لهم وظيفة أخرى غير الحكم. ثم انتقلنا إلى وظلة الخلافة الإسلامية والدولة الإسلامية كدولة عظمى تناطح الدول الكبرى، إلى أن جاء أتاتورك، ونظن أن يعني هذا شيء مفتعل، وهذا وراءه مؤامرة، قد يكون أبطالهم اليهود، وقضى على الخلافة الإسلامية.
هو أصلا من يهود الدونمس.
وأصله كما يقول أخ من يهود الدونمس. قضي على الخلافة الإسلامية في تركيا. هذا الإطار الذي كان يحمل الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية من الاحتلال البرتغالي والاحتلال الإنجليزي والاحتلال الفرنسي، فهاجمت هذه الدول الاستعمارية على الدول الإسلامية والعربية والتهمتها ونهبت ثرواتها واستعبدت أهلها. فكان من الشيء الطبيعي أن تنشأ يعني من علماء المسلمين وأئمتهم في كل البلدان المختلفة عناصر تقاوم هذا، تقام القضاء على الخلافة الإسلامية، على هويتهم، على حضاراتهم، على نظمهم. هل كان على محمد بن عبد الوهاب وآل سعود في السعودية أن يستسلموا الحكم الفرنسي والحكم الإنجليزي، وكان على محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ورشيد رضا وحسن البنا وغيرهم أن يستسلموا للحكم الإنجليزي والحضارة الغربية والنسق الغربي؟ لقد كان هؤلاء قاموا يدافعوا عن هويتهم وعن ثقافتهم بدافع فطري، بدافع عقائدي. لم يكن هناك مؤامرة، كانت انتشر الدعوة الوهابية، ظهرت في السعودية أن كان هناك تقديس، وصل تقديس الحجارة كأيام الأنبياء السابقين، وصلت البدع إلى شيء لا يطاق. فكانت الدعوة الوهابية دعوة للقضاء على عبادة الأوثان وتقديس الموروثات وتقديس الأشجار وتقديس الحجارة. ودعوة حسن البنا أنت كما ذكر هذا المدعي أنها كانت دعوة اجتماعية، نعم كما ذكر حسن البنا دعوة الإخوان المسلمين، هذه روح يسري في الأمة. لقد والدليل أنه لم يطالب بالحكم، لكنه كان يريد أن يحيي الأمة من ثباتها، يعيد هذه الأمة الروح إليها. يقول هم يريدون دولة أو نظاما خارج عن النسق العالمي، أي نسق تتكلم؟ لكن هناك النسق الشيوعي الموجود في روسيا والصين، نسق الحديد والنار وذبح العباد واستعباد، يصبح الشعب كله عبيد، ويصبح الحزب الشيوعي هو فقط مستاد، هم يتمتعون بالنعم. والمجتمع الغربي كان مجتمع الرأسمالية المتوحشة، وهتلر النازية فتلر الذي رأى أن الجنس الآري أو الألماني هو الجنس الراقي، وأن بقية الشعوب مستعبدة لهم. هذه هو ذا هو النسق الحضاري يتكلم عنه. أما نحن المسلمون والحضارة التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعده من الخلفاء الذين خلفوه، هذا شرف لنا وهذا حلم وهذه أمنية يعني نحلم بها، وأن يكون لنا خليفة للمسلمين يشع العدل والإخاء والحضارة والرقي والأخلاق، وعدم ظلم الإنسان الإنسان، وعدم ظلم الظلم بين حتى أصحاب الديانات الأخرى في الدول الأخرى. هذا هو رسالتنا الإسلامية السامية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أننا الأبد لم نخرج عن نسق الحضاري. نحن ندعو الشعوب للتحرر من الهمجية، من الاستعباد، من الاستغلال، من الرأسمالية المتوحشة، من الشيوعية المتحكمة التي تعبد الملايين لعدة مئات من أعضاء الحزب الشيوعي. فأي نسق حضاري نريد أن نخرج عنه؟ نحن أمة الحضارة، نحن أمة الأخلاق، نحن أمة العدل التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده من العلماء. يعني أتريدون أن يعني كشعوب عربية وإسلامية وجدنا نفسنا في الإسلام، كنا قبائل متفرقة، كنا رعاة غنم، كنا تبع للفرس والروم، فأحيا الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة العربية وقامها، وتابعوا الخلفاء ففتحوا إيران وفتحوا فارس وفتحوا أوروبا، وكاد يصلون إلى وسط أوروبا، كاد الدولة العثمانية من التاريخ أن تصل إلى وسط أوروبا عن طريق من الأندلس ومن عند تركيا. ولكن الطائفة الإسماعيلية الشيعية في إيران عندما أقامت الفتن كانت حائلا كبيرا على الدولة العثمانية أن تسيطر على أوروبا.
شكرا جزاك الله خيرا. معنا خبر يهمك يا دكتور محمود. جورج إسحاق
جورجي اسحاق كان مترشح في بورسعيد قدام الدكتور اكرم الشاعر. الدكتور اكرم الشاعر فاز عليه في المرحله الاولى من اول بدون اعاده بفرق كبير. جورجي اسحاق بيقول سويرس المسؤول عن ضياعنا في الانتخابات. والكلام في تفاصيل على انه كان في ديكتاتوريه داخل الكتله المصريه بدليل انسحاب محمد غنيم وان هم ما كانوش مصحصحين في الدعايه. تشوف تعليقك ايه على الكتله وعلى الاستاذ جورجي اسحاق والمهندس نجيب ساويرس.
هم خسروا مش عشان الدكتاتوريه، هم خسروا عشان وقفوا امام الله. قال الله عز وجل فطره الله التي فطر الناس عليه. هذه الايه من سوره الروم تخبر ان فطره الله باقيه ومنتصره. الناس انتخبت الاسلاميين بفطرتها التي يعبث بها عشرات السنين ويراد لهذه الفطره ان تتحول الى غير ما اراده الله. لكن ربنا قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. غرهم إعلام عشرات السنين يحارب الدين في القلوب، ثم إعلام في الشهور الماضية يحارب الإسلاميين بوضوح ويخوف الناس منه. انتصرت الفطرة لأنها أمر الله عز وجل، فهم وقفوا أمام الله عز وجل، ومراد الله لابد أن يتم، وإذا أراد الله أمرا أتمه بفضله سبحانه. فالفطرة الإسلامية هي اللي خلت الناس تنتخب الإسلاميين. هذا أمر. الأمر الثاني إن ساويرس كان من تقدير الله لنا أن يخرج بكل غباوة وبكل فجاجة، يقول كل ما قال ويفعل كل ما فعل من أجل أن يعلم الناس من هو وماذا يريد وما دواخله التي أراد الله أن تظهر للناس. الأمر الثالث بيقولوا الدكتاتورية الإسلامية، ردا على الكلام اللي بيقوله الأستاذ الدكتور عبد الله بدر، هنخرج من دكتاتورية مبارك إلى دكتاتورية الإسلام. بنقول شوفوا مين اللي ظلم. شوفوا عندما حكم الصليب في الأندلس اللي هي أسبانيا قتلوا وشردوا. شوف في العصر القريب، شوف كوسوفا وشوف البوسنة، شوف القتل والاغتصاب والتشريد وبقر بقر البطون وما إلى ذلك. شوف الإسلام عندما حكم، الإسلام لما دخل مصر أعاد للنصارى حقوقهم التي كانت مسلوبة من الرومان. أنا عاوزك تقول لي على نصراني ظلم باسم الإسلام. افهموا ان 10 ايات نزلت في سوره النساء تعاتب المسلمين من اجل اليهودي ظلم، وكان اخرها عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكن للخائنين خصيما. افهموا ان الاسلام هو المله السماويه الوحيده الصالحه الان، لان بقيه الملل حرفت من ابنائها ومن اتباعها بفعل فاعل. فانا بقول يا جماعه في لوباتير الذي يمرح ويلعب الان ويقولون عندنا دكتاتوريه في لوباتير ده ومن معه، يوم 16/10 خرجت في قناة الحكمة وقلت الآتي، جبت بالصوت والصورة، قالوا الآتي: البلد بلدنا وهنخرجكم منها ونطردكم منها، المسلمين مجانين، ولو المسلمين مجانين ما عندناش استعداد نعيش مع مجانين، وهتقوم مجازر هنا والدم هيبقى للركب، وقالوا للمحافظ هتموت متشنيعة، وقالوا للمشير حل المسألة احتلك، وللأسف ما كانش لهم حق، وما كانش فيه كنيسة، وكان الورق مزور، وظهر ان الورق مزور. انا مش عارف دكتاتوريه مين، والله لم ارى في حياتي اقليه تمارس الدكتاتوريه على الاكثريه الا في مصر. والله اتحدى ان يحدث من اي اقليه في العالم ما يحدث من الاقليه النصرانيه.
لو ساويرس عاوزين برئيس جمهوريه، هو بلغ من الغنى عاوزين برئيس جمهوريه.
امبارح اول امبارح بيسالوني في المناظره: تقبل النصراني يكون رئيس؟ قلت له: ائمتكم وقدواتكم الذين تقتدون بهم في كل دساتير اوروبا وامريكا تنص على لزوم ان يكون الرئيس من المله الفلانيه، مش نصراني بس، لا ده لازم يكون. اذا كانوا بروتستانتي يبقى بروتستانتي، اذا كانوا كاثوليكي يبقى كاثوليكي، اذا كانوا ارثوذكسي يبقى ارثوذكسي. يعني لو هم ارثوذكسي ما ينفعش يكون بروتستانتي، نص في الدستور. مش ما ينفعش مسلم، ما ينفعش نصراني من مله اخرى او طائفه اخرى، ما ينفعش.
امريكا عمر
من المله الغالبه،
عمر ما حد حكمها.
شكرا. كل دساتير اوروبا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ده احنا متفقين هندعي لك ونختم الحلقة بالدعاء ليه.
ما انا برضو دعاك واثر فيه قبل ما تقولوه.
لا انا دعيت لك مش قبل ما اقوله، انا دعيت لك.
هو بيقول لي الاستاذ نبيل وحش مريض
الجلابية البيضة النهاردة
عشان انت ما جيتش.
الاستاذ خالد الزعفراني
وحشنا والله يا استاذ نبيه جدا.
وحشني جدا.
وانت اكتر والله.
انا فاكر
ببساطتك وجرأتك الفطريه اللي بتمثل الشعب المصري ببساطته.
ربنا يخليك يا جميل
يا استاذ نبيه.
ايوه
النهارده في الخطبه وفي المؤتمر الناس بعتين لك السلام معايا, وفي المؤتمر بتاع يوم الجمعه بيقولوا يا ريت تجيب لنا الاستاذ نبيه الوحش, عاوزين يبلطك شويه عندنا.
دي بلطجه معاك
ان شاء الله. ان شاء الله. بص يا استاذي العظيم, كان الدكتور عبد الله بدر بيتكلم على اساس انه في حوار على قناه سيب ونسيب مع فلوباتير ومع قس لمعي ومع راجل ثاني والشيخ اللي معاهم ده.
تمام.
المفاجاه يا دكتور عاطف, يوم السبت الماضي قبض على القس فلوباتير في المطار وهو راجع من امريكا ومعاه 5 مليون دولار وشابوه وعملوا له ما عملوش حتى محضر وشابوه ومشي, وهو متهم اصلا بالتعريض في احداث مسبيرو. انا بناشد وزير الداخليه على الهوا انه يعتقل القس فلوباتير لانه ما اعتقلوش احنا لينا وضع تاني معاه, لانه ازاي ضبط في المطار واتكتم على هذه الواقعه, ضبط في المطار ب5 مليون دولار وعملوا اعترف انه هذه الملايين وقدم لهم الفواتير اللي جايه تبرعات للكنيسه وجايه تبرعات للمسيحيين وشافوه في المطار. يا سيد اللي وزير الداخليه,
طب انت عندك دليل؟
انت فعلا وزير داخليه لمصر وليس وزير داخليه على المسلمين. الامر باعتقال فلوباتير فورا, وجايه الناس اللي في المطار اللي سابوه من غير ما حرارة محضر. هذه واقعة لم يعلم بها احد حتى الان.
يا استاذ نبيه, استاذ نبيه.
نعم.
كان جاي لوحده ولا كان جاي في صحبة الوفد المرافق للبابا؟
لا ملوش دعوة بابوهم, كان جاي لوحده.
هو البابا جاي في نفس اليوم؟
لا كان جاي لوحده واتمسك بخمسة مليون دولار وتحدى سلطات المطار والسلطات الامنية.
طب عندك دليل؟ يا استاذ نبيه, استاذ نبيه
كتير انه هو دي تبرعات من اقباط المهجر ومن منظمات غربيه مشبوهه سابوه.
استاذ نبيه سامعني؟
ايوه يا باشا.
طب معاك دليل؟
انا معايا دليل ومعايا الناس, وعملت محضر النهارده بالكلام ده, وشو الواد اللي في المطار شاهد معايا وقال انا عندي استعداد اسيب وظيفتي طالما في طرمخه في المطار وانا مش هسيب فلوباتير, يدخلوا السجن يا يموتني.
ربنا يحفظك
يا فلوباتير. مش قبل كده
ربنا يحفظك.
البابا بتاعهم قال ده مشروع, اللي مشروع ده يحق لي انه يسافر امريكا ويجمع تبرعات ويجيب عشان يعمل ينشر بها فوضى ويزعزع الامن القومي واستقراره. هذه واحده.
لا مش
خليه كمل دفاع,
كان ياكل له حواوشي.
نعم
كمل بس كمل.
اثنين, ال 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 نجيب ساويرس اللي بيقولوا عليه اللي عمال يقول اسحاق جورج هو السبب في, والحمد لله اللي شاهد من اهلها, والحمد لله امبارح اقمنا الدعوه بتاعت قاطع الجنسيه المصريه عنه وقدمنا كل الادله, وبكره في تحقيق معايا لسماع اقوالي في البلاغ اللي مقدمه بسب وقذف الشعب المصري وقال ان هو في منتهى العقاره والغباوه. والحاجه اللي اخطر انه احنا قدمنا بلاغ الاستاذ المستشار للنائب العام يوم الخميس وحصرنا كل ممتلكاته اللي استفاد بها من العهد البائد عشان نعزله.
هو كان من انصار العهد البائد يا استاذ نبيه.
نعم
توريس كان من انصار ومن اعمده العهد البائد يا محسن مبارك, وكان من المشاركين في الحكم.
كويس.
كان من المشاركين في حكم حسن مبارك ساويرس.
ايه
كمل.
ايوه بس احنا دلوقتي مطلوب عزل ساويرس سياسيا.
كمل. طيب
ومطلوب واقف في حزبه, وانا عملت انذار للجنه شؤون الاحزاب لانه حزب ساويرس هيوصل طلبات الجنس الصريح للمنازل وهيخلي مصر بلد.
خلاص ماشي عديها دي
يا استاذ نبيل.
انا بناشد جميع الشعب مصر الشعباء مسلمين ومسيحيين ان يقفوا بجانبنا في هذه الدعاوى تلك القناة. حزب مفخخ بيدعو للفتنة الطائفية وضرب الوحدة الوطنية، والدليل على كده الانسحابات والانشقاقات اللي حصلت في الحزب، وما زال هو عمال يضم ناس بفلوس.
طب بالنسبة
محمد الحلو ب500,000 جنيه
يا استاذ نبيل،
في اخر محمد منير داخل محمد منير على اعلى الكتانيلي وجري وراه وطرده من اكتر شهر طرده
يا استاذ نبيل.
طب ومحمد ابو حامد عمل معاه ايه؟
ايوه
محمد ابو حامد عمل معاه ايه؟
محمد ابو حامد عمل معاه ايه؟ وكلهم يا بيه وجميله قالت لك عرض عليا فلوس.
طب يا استاذ نبيه عاوزين نسالك على شارع قصر النيل ومجلس شعب.
بص يا سيدي، مجلس الشعب ومجلس الوزراء وشارع قصر النيل دي عمليه ممنهجه ومخططه ومدبره ومموله، والقصد منها افشال العمليه الانتخابيه والعرس الانتخابي وعدم استكمال الانتخابات. والموضوع ده كان ليه مؤشرات من 3-4 ايام، وقلنا الكلام ده وابلغنا بيه جهاز الامن الوطني وابلغنا بيه اشاورسنا في الداخليه بموجب فاكسات رسميه، وقلنا له هتحصل مصيبه عند محمد محمود، عند مجلس الوزراء وعند مجلس الشعب، ولا حد اشتغل فينا ومعانا الفاكسات، وانا بكره اطلع بيها للنائب العام لانه المثلث خراب مصر. وهناك ربط بين زيارة السفير الامريكي للجنة الانتخابية وبين الاحداث، وهناك ربط بين جون كيري وبين الاحداث، وهناك ربط بين الكونجرس دلوقتي اللي بيناقش $200 مليون اللي خدوهم من الاشاوس بتوع الانتخابات وسقطوا، وبيطالبوا على رأسهم اخونا حمزة مساعدة برد $70 مليون قالوا له لانك مش هتنفع تشتغل جاسوس في مجلس الشعب وسقط، فعايزين الفلوس اللي انت خدتها تفضيعها في الكونجرس من اخرها دلوقتي. ما بجيش كلام من عندياتي يا جماعة، مصر بيخططوا لها وبيدبروا لها في مصيبة، والمجلس العسكري نايم في العسل. انا في علامات مريبة للداخلية والمجلس العسكري، يعني ايه ناس يعتادوا على مجلس الشعب وهو قالوا من 3-4 ايام ان البرلمان القادم انه التحرير هيكون البرلمان القادم هيكون مخبطه في التحرير، فده مقصوده ومدبره وممنهجه وممولة. ليه الصمت المريب ده؟ دول 10,000، دول 5,000، انت دلوقتي اعتادوا على منشات عامه وعندك قانون العقوبات بيديك انك انت تعتقلهم، وعندك قانون الطوارئ يديك انت تعتقلهم، وعندك قانون الاحكام العسكريه عشان اعتدوا على منشات عسكريه. انا ما اعرفش في ايه، احنا في بلد قانون ولا في بلد ام سمسم وام هبوب؟ ما اعرفش.
شكرا يا استاذ نبيه. مش ام سمسم وام هبوب دول انت قلت يبقى معاك في الحزب بتاعك حزب الفقراء؟ طيب عموما الشيخ علي، احنا عندنا موضوع جميل كان موجود في مصر اليوم، حملة اسمها اشتري المصري، وده كلام كويس ودي حملة كويسة، واحنا كنا بادئين بالاحسان ونفسنا ان المنتج المصري يكون على جودة عالية، لان المنافسة لها اصول. وانا ممكن اجامل الحملة اليوم واشتري المنتج المصري، لكن عشان اشتريه لازم يكون هو بالفعل افضل، واذا يكون سعره مناسب. يعني ممكن السعر نتفاهم فيه، لكن الجودة لازم الناس هتختار الأجود. إذا كان الصيني أجود الناس هتاخد الصيني، إذا كان الألماني أفضل الناس هتاخد الألماني. فإحنا عشان نبقى عاوزين زي ما بنقول اشتري المصري، عاوزين نقول له جود المصري. النقطة الثانية إنه عاوزين نحنا نعمل بقى حملة الجمعة الجاية باسمنا، ونقول شوفوا المصري واسمع المصري وصدق المصري. ليه؟ لانه احنا عندنا في الاعلام مستورد، ممكن المستورد بيشيلوا التيكت ويحط عليه صنع في مصر عكس المعتاد في اللبس وفي الحاجات التانية، بيحط تيكت
اي حاجة بقى
صنع سلعة. انما احنا عندنا في الاعلام اعلام غير وطني، وعندنا اعلام مش بنعمم لكن بنقول ان موجود. فعاوزين نعمل حملة شوف المصري واسمع المصري.
لا شوف الوطن
وصدق المصري.
كله مصري كله بيدعي انه مصري.
ما هو مش مصري. ما هو اللي مش وطني يبقى مصري.
مصري بس خايف.
طيب
وتساؤل كمان يا استاذ
ما احنا هناخد وهجايين لك زي لكم انتوا الثلاثه. تخيل احنا لو بنعمل الحمله دي تقول ايه للمشاهدين يساعدونا ازاي ونطورها ازاي ونعملها ازاي؟
لا شك اولا يعني الامر يخضع في 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 اول درجاته للثقافه. يعني ثقافه المصري هي التي تؤثر. هي المشكله القائمه الان عند الشعب المصري من اول الى اخره هي الثقافه بس. ان الثقافه ثقافه ملوثه، ثقافه غير صحيحه. فاذا صحت ثقافه المصري صح استقباله لاي شيء صحيح. لكن للاسف اذا دخل الشيء الصحيح على عقل ملوث يستقبحه ولا يستحسنه ولا يزن بالميزان الصحيح. فانا اقول يعني كل مصري الان لابد ان يفكر بعقليه جديده، لابد ان يقرا، لابد ان يسمع، لابد ان يفرز. يعني الان مثلا لو مجموعه مصريين جالسين في مجلس وتيقنوا ان الشارع فيه اسفلت الى اخر الى اخر، واحد جه قال لهم الشارع اللي بره ده مش فيه اسفلت ولا، يقوموا يشوفوا برضه، يقوموا يتاكدوا. يعني اي شائعه واي كلام يلقى على اسمائهم لابد ان يصدقوه. فيعني الثقافه لابد من تغييرها.
علي الكلام احيانا عندهم بيبقى متزوق.
نعم.
انت شفت الدكتور علي بدر، الدكتور عبد الله بدر بيشوفنا ومحاورنا وبعد ما خلص معانا يعني
لا بيتابع الراي الاخر عشان
لانه عندهم برضه ما يغري حتى ولو
لا هو بيتابع عشان يشوف الراي الاخر ويرد عليه. مش ما يغري بتاع.
لا ما هو عنده الديكور بيلمع والمذيعه حلوه.
لا مش ده
والضيوف
بالنسبه لنا كانت مع الفاس. لا بالنسبه للمثل الدكتور عبد الله بدر له
يعني نظره
خاصه، لكن بيتكلم عن العوام
افضل.
الدكتور عاطف بيتكلم عن العوام الجوده، لان ممكن
احنا كنا بنتكلم على الجوده عشان برضه
احنا عاوزين. هو هيشتريك مره الجوده اللي هتخليه يشتري تاني. يعني
لكن انا رايي غير كده.
الدعم الاعلامي هيخليه يشتري
حتى لو لم يكن جيدا. اذا اردنا ان احنا نقول يعني اشتري المصري وتعامل مع المصري
يبقى جاي
على ما فيه حتى يتم التجويد ويتم النصيحه. يتم التناصح فيما بينهم، يتم المراسله.
طيب هنرجع لك تاني نفكر ازاي نقول حمله ليه. انا لو انا ما انا لو انا مع الجماعه الليبراليين واليساريين وعملت الفكر دي هتلاقي بكره كله معانا والقنوات بتشاركنا والدعم بتشاركنا وهيأيدوني. انما احنا هنبقى زي اللي بيغرد لوحده كده. فنشوف يا اخ خالد على ما نرجع تاني الحمله بنقول شوف المصري، اسمع المصري، اقرا المصري، ما تصدقش غير المصري. ازاي نحققها في المستوى الاعلامي والثقافي؟ لان برضو الثقافه قراءه الكتب وال الندوات والمسرحيات والأفلام كل ده بيحاول يدينا بضاعة مستوردة عقليا، مستوردة وجدانيا، مستوردة انتماء. واحنا عاوزين نقول لا، لازم نبحث الآن عن الوطني. واللي يكلمني في برنامج أو في فيلم أو في مسلسل أو في كتاب أو في مقالة ومشعرش أنه وطني يجب أن ناخد منه موقف. إزاي نعبر عن هذا الوضع؟
يعني في شيء سابق لحضرتك قلته ده. احنا جينا الناس جات قالت السياسيين ان الحزب الوطني معزول تماما ومنفلول وممنوع انه يترشح والناس سقطته في الانتخابات وتغير النظام بنسبه كبيره جدا. كل الوزراء مشوا، كل المسؤولين مشوا، الاعلام انا عاوز نعمله نسبه في الاعلام
ما تغيرش.
كم تغير من الاعلام بعد الثوره؟ لابد نعمله. انا ادعو ان حضرتك تعمل استقصاء ويشارك فيه الجمهور، يشارك فيه الناس كلها باشخاص الاعلاميين والقنوات التلفزيونيه عن قاده الاعلام واللي بيوجهوا الناس والمذيعين. عددتهم قد ايه اللي اتغير بعد الثوره واللي ما زال؟ يعني نغير الفلوس ونطردهم ونسيب العقول المؤثره والابواق المفتوحه بدون تغيير. نعمل احصاء هنجد زي اخونا محمود ما بيقول ان نسبه قليله جدا اللي اتغيرت في الاعلام.
لن تصل الى
10%. يبقى الثوره قامت غيرت 100% من الحزب الوطني، واللي باقى منهم لم ينجح في الانتخابات او عزل، ويظل الاعلاميين في منابرهم كما هم. وكانت دي وظيفه الراجل اللي هو كان نائب رئيس الوزراء ده قبل علي السلمي، الدكتور اللي كان قبل علي السلمي نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل. يحيى الجمل كان في بعض المؤسسات الصحفيه عملت مظاهرات عشان تعزل ارباب النظام السابق، هو ابقاهم في مؤسساتهم الصحفيه. فاحنا ده جزء. ثاني جزء ان احنا نشوف تاريخ كل الناس اللي هم كانوا بيقولوا على حسني مبارك، وكانوا بيقولوا على التوريث وكان فنرجعهم لعدو مصر. كل واحد كان له رأي مع النظام نسقته من نظامنا ونسقته من 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 حسنا القوم. احنا لنا يعني الشعب المصري له هوية محددة، له اتجاه محدد، له خلفية محددة. احنا مش بنخرج عن النسق، لم نخرج ابدا عن النسق الحضاري. احنا بنعبر عن هويتنا. كل دولة في الدنيا دي بل لهم هوية بيعبروا ما خجلوش منها، الألمان لهم هوية، كل لكن احنا لنا هوية محددة، لنا ثقافة محددة. انا اخد الهوية بتاعتي بعتز بيها، وباخد ما هو متقدم التكنولوجيا اللي دي مباحة للدنيا كلها، للشيوعي والماركسي والشرقي والغربي، لكن انا الهوية بتاعتي لابد اعتز بيها. والاسلام كخلق وكاتجاه مش بس مقصور على الاخوان المسلمين حزب الحرية او على النور، ده هوية الشعب، هوية 85 مليون مصري، ده هويتهم وعرفهم واخلاقهم، اخلاق اسلامية. زي الاعلام كان يبقى ناجح لابد يتقيد ويستلهم افكار وهوية الشعب المصري. يعني عندنا عرف وعندنا اخلاق تورثناها من الاسلام ومن الشريعة الاسلامية، هي دي الهوية اللي بتحدد بتميزنا، وهي دي اللي بتنهض بينا، وده الدافع وده القوة. واحنا زي ما احنا فريح اسرائيل، اسرائيل دي الدول اللي في الدنيا كلها الدولة بتقوم على نفسها، لكن اسرائيل بتقوم على الدول اللي حواليها. يعني اسرائيل شيء غريب، كل دولة في الدنيا كلها، مالي، البرازيل، بلجيكا، اي دولة في الدنيا بتقوم على قوتها هي، لكن اسرائيل بتقوم على الدول اللي حواليها، على المقاومات اللي الدول اللي حواليها. بس اهم الدولة قوية في مصر هتسقط اسرائيل. فاحنا في وضع، احنا بنمثل الامة العربية والامة الاسلامية، واحنا الواجهة بتاعتها مصر.
شكرا استاذ خالد زعفراني. دكتور محمود شعبان، قول لنا افكارك بخصوص حملة شوف المصري، اسمع المصري، اقرأ المصري، ما تصدقش غير المصري.
في حاجة قامت عليها اوروبا اسمها الهم العام. الهم العام ده هو الشيء الوحيد اللي يفرق بيننا وبين اوروبا. الهم العام ده يتلخص ان كل واحد بيفكر في بلده زي ما بيفكر في نفسه، وان كل بني ادم يتكلم كلمة او يخطو خطوة يفكر في مصلحة بلده فيها. احنا الانانية والشخصنة اكلت البلد. المسؤول، الوزير، اللي كل فئات الشعب يفكر في نفسه اولا. الهم العام لو رجع ثانية وبدأ المصريون يفكرون في مصلحة بلدهم ويشجعون المنتج المصري من اجل ان ينهض الاقتصاد المصري ستتغير الامور. لكن علينا ان نطور وان نجمل وان نحسن ما استطعنا، وعندنا القدر كعقول ككل شيء، عندنا القدر. مصر تستطيع ان تنهض وتحل كل مشكلاتها في سنة واحدة. انا كنت في مؤتمر قلت لهم اصعب مسألة بتقابل مصر اللي كله بيتكلم فيها الاقتصاد ومتوسط الدخل الفرد. قلت والله في دقيقة مشكلة اقتصاد مصر تتحل ومتوسط الدخل تتحل في دقيقة، قرار هيتاخد في دقيقة واحدة. القرار ده مبني على الآتي: متوسط الدخل الحد الأدنى هيطلع والحد الأعلى هينزل. خلص المسائل. واحد اتصل بي قال لي شركات البترول في ناس بتقبض في الشهر 1,200,000
في اليوم. مليون أحيانا
في الشهر 1,200,000. في مدير بنك كان بيقبض 5,000,000. في ناس في وزارة المالية بتقبض 600,000 و500,000 في الشهر. بسأل سؤال: لو جبنا الناس دي زي ما أشيع إن الجنزوري عمل كده وراح قال لهم اللي عنده 60 سنة هيطلع معاش، واللي بيقبض 500,000 و600,000 عندنا الراتب بقى 15,000، مش هعجبكم، عندنا ناس تشتغل بعشر. لو رحنا اللي فوق اللي بيفتري على الناس ده من فوق شدناه من رجله كده وقلنا له انزل شوية عشان نسلم عليه، واللي تحت طلعناه عشان يوصل لده، وخدنا من دول الناس اللي فوق ودينا لده 5-6 من اللي بيقبضوا ملايين، 5-6 من القيادات اللي بتقبض ملايين في الشهر، وزعنا الملايين دي على اللي تحت. انا رحت شركات البترول الخطب ودروس، لقيت ناس بتقبض مئات الالاف وناس بتقبض الالاف، وفي عامل بيقبض 300 جنيه و250 جنيه. العجيب اللي بيقبض الالافات ده عنده ميت مفتوح ياكل ويشرب اكل يكفي 10 ياكله. الشيخ طبعا لما بروح ناس بتكرمه وبتهتم بيه حطوا لي اكل يكفي 10، قلت له ما انا اكل ده ليه؟ الشاهد لقيت اللي بيقبض 200 و300 مش مسموح له يخش ياكل. فاصدرت فتوى للناس جمعوا ده اللي بيترمي ده ودول مين؟ ليه اللي هم شغالين عماله خارجيه بيسموها سكيورتي خدمات يعني؟ قالوا لا ده الشركة لو الناس دي كلت تتحاسب، ولو احنا طلعنا بره ودينا الناس دي تتحاسب. قلت لهم قبلوني بالرئيس بتاعكم، الكلام ده ما يرضوش ربنا. انت بتقول هيترمي يترمي وما ياخدوش فقير مسلم ياكله اللي انت عامله 300 جنيه مرتب، واللي بياخد 5000 بياكل ببلاش، واللي بياكل مليون بياكل ببلاش، ده كلام ما يرضيش ربنا. فهو لو احنا في قلوب سلمة واشتغلنا لله، هناخد من الراجل اللي ملطج اللي بياخد ملايين ندي الفقير اللي مش مكمل 300-400 جنيه. ودي مثال وزارة الأوقاف يا مولانا، أفقر موظفين موظفي وزارة الأوقاف، العامل اللي نام في وزارة الأوقاف بياخد 250-300 جنيه وبقاله 10-15 سنة، أئمة المساجد. لازم تعرفوا إن فئات مقصودة أن تكون فقير. وزارة التربية والتعليم لازم المدرس مش لاقي ياكل، وزارة الأوقاف مش لاقي ياكل، رغم إن وزارة الأوقاف أغنى وزارة،
عندها أوقاف بمليارات،
أغنى وزارة، أغنى وزارة وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف أغنى وزارة. فبنقول لو خدنا من ده ادينا ده، وبعد كده عملنا إن متوسط دخل الفرد يطلع لألفين جنيه مثلا اللي هو الحد الأدنى، وبتاع الملايين ينزل لمئة ألف أو ينزل لخمسين ألف أو ينزل لثلاثين ألف حسب ما يتراءى للناس، كل مشاكل مصر هتتحل اقتصاديا، لأن مصر لا تعاني فقرا وإنما تعاني سوء توزيع ثروات. نسبة تقل عن واحد في الألف تمتلك 95% من ثروات مصر.
شكرا دكتور محمود جزاك الله خيرا. سرحت من وانا كنت بسألك عن الاعلام، دخلت في الاقتصاد.
الاعلام يتقي الله ويعلم ان الكلمة امان. انا ارى قنوات، والله يا دكتور عاطف، والله يا اخواني المشاهدين، لا يحبون هذه البلد ولا يتمنون خيرا لهذه البلد، كل القضية انهم يريدون الحب على الكرسي. هناك اعلام
شاهدين ولا
المعد نسأل الله العافية والمذيع وكل بقول بكلم اخواني المشاهدين بقول الناس دي لا تخاف الله، الناس دي تخاف الإسلاميين، عارفة ان الناس دي لما توصل للحكم هتقلل منابع الفوضى المالية.
الإسلاميين يخشوا المحليات، كفاية الفساد اللي في الركب اللي قالوا عليه في المحليات، لو الإسلاميين دخلوا المحليات دي وطهروها ونظفوها، الملايين من الشعب المصري اللي بتدفع الرشاوي للمحليات وبيظلموا هياخدوا حقوقهم.
انا في المناظرة بيقول لي بيخاطب الشعب بيقول انتوا اخترتوا الإسلاميين وهتندموا، قلت له انتوا بتنتظروا الفشل ليه؟ الفشل مش هيبقى لينا، الفشل هيبقى لمصر. ادونا بس 3-4 شهور وشوفوا هنعمل ايه، وانا على يقين الناس دي كلها هتطالب بالاسلام. لو الاسلاميين ما عملوش حاجه غير منع السرقه والمساواه يكفيهم هذا.
شكرا دكتور محمود، اختم لنا كلمتك الاخيره عشان قلنا هنرجع لك تاني.
انا قبل بس الكلمه بتاعت استاذنا ندعي للاستاذ نبيل وحش بالشفاء، واستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي اعتذر النهارده عشان مريض، نسال الله ان يشفيه هو ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. تفضل استاذ.
يعني دعوه للامه الى الاخلاص، ودعوه للامه الى العمل، ودعوه للامه الى اهمال كل ناعق في اي مكان، ودعوه للامه ايضا الى مسانده يعني الذين يتم الهجوم عليهم هجوما مباشرا وغير مباشر. وادعو ايضا الشيخ عماد عفت رحمه الله تعالى، وانا لا اظن انه ذهب الى هذا المكان الا لخير، فما عرفته الا صاحب دين
هناك.
نعم مصلحة. هو صاحب دين وصاحب امانه وصاحب كلمه وعالم من علماء مصر، عالم من علماء مصر. نعم
جزاك الله
رحمه
خيرا.
الله
يكرمك. تدعي لنا.
انا بدعي بالهدايه لهؤلاء الشباب الضائعين. انا اسمع الدعاء من الاخوان المخلصين. بدعي بالهدايه لهؤلاء الشباب الضائعين اللي بيضيعوا اعمارهم واوقاتهم امام مجلس الشعب ومجلس
الشباب الشورى. بس ما الضائعين كثار،
بس هو الشباب
الضائعين كلهم
شباب ضائعين ويخرجوا من ضياع الى ضياع اذا لم يرجعوا الى الله سبحانه وتعالى.
طيب دعنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك، ويهدى فيه آل معصيتك، ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم أذن لشرعك أن يعود ولكتابك أن يتوب. اللهم أذن لشرعك أن يعود ولكتابك أن يتوب. اللهم إنا نسألك أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا. اللهم إنا نسألك أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا. اللهم اجمع قلوبنا على حب شريعتك وعلى حب بلدنا والعمل لها بإخلاص. اللهم من أرادنا والإسلام والأمة بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والأمة بشر فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. اللهم فك الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ورد إلينا الغائبين وفك أسر المأسورين واجعل أسرهم في ميزان حسناتهم. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام. شكرا إخواننا المشاهدين. بنذكر أنفسنا وإياكم إحنا خلق الإحسان يجب أن يكون شعارنا في كل أعمالنا، وأيضا علينا وعليكم أن نستعين بسلاح الدعاء فإن ربنا يرفع عنا الفتن. وأخيرا بنقول يجب أن احنا نقاطع ونحذر من كل إعلام أو وسيلة ثقافية أو إعلامية لا يعني تبث فينا الانتماء ولا تحرص على المصلحة الوطنية أو المصلحة العامة وتعمل لمصالح خاصة أو تثير القلاقل أو تشجع الفتن. دي ما تبقاش وسيلة وطنية وده ما يبقاش إعلامي وطني، وده نقاطعه جميعا وندعو لهم أن ربنا يهديهم وجزاكم الله خيرا.
أنا عايز أقول حاجة أستاذ، معلش لحظة بس، بمناسبة كلام أستاذنا الدكتور، أنا قمت بأمر وبعض أساتذتنا ومشايخنا الكبار على صوت الدكتور محمد عبد المقصود ومشايخنا الكبار، قمت بمقاطعة قناة إسلامية كان لي فيها محاضرة لأنني رأيتها انحرفت لمدة أسبوع عن الجد وما رحتش، وأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود ما راحش، وكثير من مشايخنا خدوا قرار بعدم المروح. يبقى احنا اذا كنا كمشايخ ما رحناش لوجود انحراف في قناة كنا بنقول فيها قرآن الرسول، يبقى انت بالنسبة لك يلزمك اكثر ان تقاطع.
جزاك الله خيرا.
كلمة كلمة واحدة، انا عاوز كل اللي كانوا مشاركين في النظام السابق يجب ان يوضعوا في فلول الاعلام. يبقى في حاجة تانية اسمها فلول الاعلام زي فلول الحزب الوطني.
هيروحوا فين طيب دول؟
لا يروحوا يقعدوا في
الى مزبلة التاريخ.
المشكلة انه في الاعلام كله فلول، يعني نادر ما تقعد تدعبس كده مين مش فلول هيبقى صح.
طيب خلاص يبقى عارفين ده فلول.
نحاول نستئناس.
طيب نتمنى ذلك. شكرا اخواننا المشاهدين، نترككم مع القرآن والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي.